بسم الله الرحمن الرحيم. بودي أن تكون الندوة هذه ندوة مهدوية، أن تكون الأسئلة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا ما أرغبه، وأنتم أحرار في الأسئلة، فقط نوع واحد من الأسئلة لا أجيب عليه، الأسئلة الشخصية، سواء تتعلق بشخصي أو بأشخاص آخرين. ما رأيك في فلان وعلان؟ هذه لا أجيب عليها، بقية الأسئلة مفتوحة، اسألوا في أي باب وأنا أجيب بحسب ما أعلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا نورتنا بمجلس موقف شيعة علي، ونحب نطرح عليك سؤال. علامات الظهور، شلون نستدل علامات الظهور للإمام الحجة عجل الله فرجه؟
خلاص سؤال. بالنسبة لعلامات الظهور، هناك علامات عامة وهناك علامات خاصة. العلامات العامة ورد الحديث عنها في روايات كثيرة جدا، جاءت في خطب مروية عن النبي الأعظم، عن سيد الأوصياء، وعن سائر أئمتنا صلوات الله عليهم جميعا. وقد يصطلح عليها في علم الحديث، في كتب الحديث، بأخبار أو روايات الملاحم والفتن، كما تأتي الأخبار مثلا تتحدث عن كثرة الزلازل، عن كثرة الظلم، عن الموت الفجأة، وفي بعض الروايات الموت السكتة، عن موت السكتة أو عن موت الفجأة، عن اكتفاء الرجال بالرجال، يعني الشذوذ الجنسي والنساء بالنساء، عن احتراب الناس على السلطان والكرسي والمال والدرهم، عن الحروب المتطاولة، عن الفيضانات، وعن غير ذلك من الكوارث الطبيعية أو الكوارث السياسية والاجتماعية. هذه العلامات يمكن في كل زمان أن يتلمسها الناس، في كل زمان يقول الناس بأن هذا العصر عصر غلاء، وبأن هذا العصر عصر ظلم، وبأن هذا العصر عصر حروب. قد يكون في مقطع زماني أكثر من مقطع زماني آخر، لكن هذا على طول التاريخ موجود. الحروب موجودة، الصراع على الكرسي والسلطان موجود، بحث الناس عن المال، ضياع الدين، هذا موجود في كل زمان، ليس مخصوصا بزمان دون زمان. قد يكون في مقطع زماني مثلا أن تكثر الزلازل أكثر، وفي مقطع زماني آخر أن تنتشر المجاعة بسبب القحط والجدب، وقد تكون هذه القضية خاصة في مكان معين، لأن اهتمام الأئمة صلوات الله عليهم هو في منطقة الظهور، أكثر الحديث عن منطقة الظهور. منطقة الظهور أين هي؟ منطقة الظهور تتناول البلدان التالية: العراق أولا، إيران ثانيا، الجزيرة العربية بما فيها الآن السعودية، اليمن، عمان، دول الخليج العربي، بلاد الشام، الأقطار الأربعة، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى مصر وتركيا. هذه المنطقة هي منطقة الظهور. أكثر الروايات، أكثر الأحاديث إنما تتحدث عن هذه المنطقة. ربما يكون كلام عن مناطق أخرى، لكن مقصودي أن التركيز في أحاديث أهل البيت سواء عن العلامات العامة أو عن العلامات الخاصة. أصلاً العلامات الخاصة لا تقع إلا في هذه المنطقة، سنأتي على ذكر العلامات الخاصة. فهناك علامات عامة، علامات خاصة. العلامات العامة في الغالب الأئمة يتحدثون عن منطقة الظهور التي أشرت إليها، قد يتحدثون عن مناطق أخرى، ولكن الاهتمام الأول والأخير عند الأئمة في منطقة الظهور، الساحة التي ستكون فيها الأحداث الرئيسة الأولى والإرهاصات الأولى لدولة الحق. أما العلامات الخاصة، العلامات العامة يمكنني أن أقول بأنها قد حدثت، إن لم تكن قد حدثت 100%، حدث منها 90%، ولكن هو هذا على سبيل الظن، لأنني قلت قبل قليل بأن هذه العلامات يمكن أن تكون قد حدثت ووقعت مثلا في زمن ما. على سبيل المثال، مثلا لما تتحدث الروايات، مثلا من جملة روايات الملاحم والفتن وهي تقع في عنوان العلامات العامة، وصول خيل المغربي إلى مشارف الشام، مشارف يعني بدايات الشام، يعني المناطق الحدودية، وصول خيل المغربي. من هو هذا المغربي؟ في الأزمنة السابقة، القرون الماضية، كانت هذه الأحاديث تتحدث عن الدولة الفاطمية، لأن العباسيين ما كانوا يسمونها بالدولة الفاطمية، يسمونها بدولة الملاحدة. الآن إذا تقرؤون في كتب التاريخ، الملاحدة يعني الفاطميين الإسماعيليين، هم ليسوا شيعة اثني عشرية، ولكن لأنهم ينتسبون إلى فاطمة، هذا الانتساب العباسيون يسمون، وإلى الآن إذا تبحث في كتب التاريخ عن الإسماعيليين فاذهب ابحث عن الملاحدة، هذا العنوان. إذا أردت أن تكتب بحثا أو أردت أن تقوم بدراسة عن الإسماعيليين، من أهم العناوين التي يجب أن يبحثها الباحث في الكتب يبحث عن عنوان الملاحدة، أو يبحث عن عنوان ثاني وهو الحشاشون. الحشاشون يعني الذين يستعملون الحشيشة، يستعملون المخدرات. هذه عناوين الدولة الفاطمية أو عناوين الإسماعيليين وغيرها، ليس الحديث الآن عن الفاطميين والإسماعيليين. وكانوا يسمون الخليفة الفاطمي، يسمونه بالمغربي، باعتبار أن الدولة الفاطمية نشأت في المغرب، بداياتها الأولى، إرهاصاتها الأولى كانت ما بين المغرب والجزائر، الحركة الأولى لها، وثم نشأت وتأسست في ليبيا، نشأت الدولة، وبعد ذلك انتقلت إلى مصر وبدأت محاولاتها لفتح الشام، فوصلت جيوش المغرب إلى مشارف الشام، وكان العباسيون يسمون الخليفة الفاطمي بالمغربي. المراد منها مثلا لما يأتي كامل سليمان في الطبعة الأولى لكتابه يوم الخلاص، في الطبعة الأولى كان يقول بأن المغربي يتوقع بأنه هو معمر القذافي في زماننا هذا، يعني أتذكر الطبعة التي طبع في سنة 79، ذكر طبعة 79، كان الكلام فيها بأن المغربي هو القذافي، وكان القذافي في ذلك الوقت عنده المسيرة الخضراء التي أراد أن يتحرك فيها إلى مصر أو بلدان أخرى لأجل إقامة الوحدة الخضراء وغير ذلك من الكلام. بينما يعني القرآن التاريخي تشير إلى أن المغربي بحسب تسمية العباسيين هو الخليفة الفاطمي، وفعلا وصلت قوات الدولة الفاطمية إلى مشارف الشام، وهذه حوادث مذكورة في كتب التاريخ. هذا مثال، أنا لا أريد أن أفرغ الحديث فقط لهذا السؤال، بالنسبة للعلامات الخاصة، العلامات الخاصة تقع في منطقة الظهور بشكل خاص، وإن كان العالم يكون مطلعا عليها. العلامات الخاصة وهي التي تسمى بالعلامات المحتومة، ولا يعني أن العلامات المحتومة يجب أن تتحقق، ليس بالضرورة أن تتحقق، لأنه حتى العلامات المحتومة يمكن أن يحدث فيها البداء ولا تقع. أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد صلوات الله عليه، ورواية منقولة أيضا عن الإمام الهادي، أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد عن أن السفياني من المحتوم، قال نعم السفياني من المحتوم، قال يقع فيه البداء، قال نعم يقع فيه البداء، يعني يمكن أن لا يكون، يمكن أن يخرج الإمام من دون أن يكون هناك سفياني. قال إذن نخاف أن يقع البداء في المهدي، قال المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد، ظهور الإمام من الميعاد وإن الله لا يخلف الميعاد، لن يقع فيه البداء. أما بقية العلامات يمكن أن يقع فيها البداء حتى وإن كانت محتومة. وهنا أبو هاشم الجعفري وهو من كبار صحابة الأئمة ومن علماء أصحابهم، أبو هاشم الجعفري حين يسأل عن السفياني هل هو من المحتوم أو لا وهل يقع فيه البداء، لأنه يعلم بأن أهم علامة وأقوى علامة تشير إلى ظهور الإمام هو السفياني. أكثر علامة تحدث عنها الأئمة في كتب الحديث، الآن عندنا روايات عن السفياني يمكن أن تشكل كتابا كبيرا لوحدها فقط السفياني، وهذا مذكور في الروايات الشيعية وحتى في الروايات السنية، في كتب السنة مذكور الحديث عن السفياني بكثرة، وفي كتب الشيعة بنحو أكثر وأكثر. لذلك أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام عن السفياني. العلامات المحتومة ما هي والتي يمكن أن لا تقع، ولكن نقول بأنه من لطف الأئمة، من لطف الإمام الحجة أن تقع هذه العلامات كي تكون منبها على الأقل للمجتمع الشيعي لا لكل العالم. العلامات المحتومة أو العلامات الخاصة، السفياني وهو كما في الروايات عثمان بن عنبسة العشوقي السفياني، بداية حركته من الوادي اليابس وبداية تجمعه من مدينة حرستا في الشام، يسيطر على سوريا وبعد ذلك يفرض سلطته على الأردن وعلى مناطق أخرى من الشام ويتوجه إلى العراق، بداية خروجه في شهر رجب، مدة حكمه على أكثر الروايات 9 أشهر حمل امرأة، وإن كان روايات أخرى تشير إلى أكثر من هذا، أشهر قليلة، يعني في ظرف سنة وأقل من سنة يكون فيما بين السفياني وظهور الإمام الحجة بحسب ما بأيدينا من روايات أهل البيت. هذه علامة، علامة السفياني. العلامة الثانية مقتل النفس الزكية، ويقتل في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، وهو شاب هاشمي من خواص أصحاب الإمام الحجة، يبعثه صاحب الأمر في موسم الحجيج فيقف بين الركن والمقام يبشر الناس بقرب ظهور الإمام، فيقتله الجلاوزة والجنود ويسفكون دمه بين الركن والمقام. بعد هذه الحادثة 15 يوم الإمام يخرج في اليوم 10 من محرم، قلنا هذه في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، مقتل النفس الزكية، هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة وهي الصيحة في شهر رمضان عند صبيحة يوم القدر، ويصادف يوم القدر يوم جمعة، عند صبيحة يوم القدر صيحة تنبئ بأن الحق مع محمد وآل محمد، وبأن الموعد قد أزف، وبأن الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذا أوان ظهوره، وهذه من العلامات الواضحة والقوية في روايات أهل البيت، الصيحة في شهر رمضان عند الفجر في صبيحة اليوم 23، يعني في صبيحة يوم القدر ويصادف يوم جمعة. هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة من العلامات المحتومة وهو الخسف في البيداء، والمراد من الخسف في البيداء خسف في بيداء المدينة. السفياني يرسل جيشا إلى المدينة عداده 100,000، لا يدخل المدينة، يطلب الإمام الحجة، وهذا يشير من خلال هذه الرواية ومن غيرها أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حالة يمكن للأعداء أن يتتبعوا خبره، يعني ليس هو في حالة غيبة مطلقة، وإنما كما يعبر عنه بعض العلماء ما يسميها بمرحلة الظهور الأصغر، ظهور أصغر، لا يوجد هذا المصطلح في روايات أهل البيت، وإنما تعبير يعبر به بعض العلماء يسميه بالظهور الأصغر، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرفع عن نفسه شيئا من حجاب الغيبة فيكون على تواصل مع أشياعه إلى الحد الذي يمكن للقوات المعادية أن تتتبع خبره، لأنه في الروايات بينما الإمام في النجف يرسل السفياني مجموعة لاغتياله إلى النجف، فيخرج من النجف مع أحد أصحابه متوجها إلى المدينة، تصل الأخبار إلى السفياني، معنى أن القضية يمكن أن تتتبع، فيرسل جيشا إلى المدينة عداده 100,000، يخسف بهذا الجيش في بيداء المدينة، لا ينجو منه إلا 2، أحدهم يذهب إلى السفياني منذرا ومخبرا بالذي جرى، والآخر يذهب إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مخبرا ومبشرا بالذي جرى في المدينة. فهنا خسف في بيداء المدينة، وهنا صيحة في يوم القدر في شهر رمضان، وهنا سفياني يخرج من الشام، وهنا قتل للنفس الزكية. هذه علامات أربعة، وهناك علامة خامسة. العلامة الخامسة التي يمكن أن تعد من العلامات المحتومة وهو خسوف وكسوف في غير موعدهما في نفس الشهر، في غير الموعد الاعتيادي الذي يكون فيه، يعني خسوف وكسوف على خلاف تنبؤات الفلكيين، يعني خسوف وكسوف لم يكن يتوقعه الفلكيون. الفلكيون الآن يتوقعون بإمكانهم أن يحسبوا حالات الخسوف والكسوف إلى آلاف من السنين. في القرن السابع الهجري الخاجة نصير الدين الطوسي من علماء الفلك من علماء الشيعة عند تقويم إلى أكثر من 1,000 سنة ذكر فيه أوقات الخسوف والكسوف، وإلى الآن تحدث على نفس التقويم، لأن القضية قضية رياضية تحسب حساب، لكن يحدث خسوف وكسوف على خلاف حسابات الفلكيين. الرواية تقول وعندها تسقط حسابات المنجمين. هناك علامة سادسة يمكن أن تلحق بالعلامات المحتومة وهو خروج الخراساني واليماني. الخراساني يأتي من خراسان من إيران، واليماني من اليمن، لأن خروج الخراساني واليماني قرن ذكرهما دائما مع خروج السفياني، حتى ورد في الروايات أن الخراساني واليماني والسفياني كفرسي رهان في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. فرسي رهان يعني كفرسي السباق، مثل خيول السباق تكاد أن تقترب تنطلق في نفس الوقت، وأحدهما يحاول أن يسبق الآخر، السفياني والخراساني واليماني كفرسي رهان، يعني باعتبار خيول الرهان خيول السباق تنطلق في لحظة واحدة، وبعد ذلك أحدها يتقدم بعض الأحيان فقط، مجرد الرأس يتقدم ويقال هذه الفرس سبقت، مجرد الرأس، مقدم الرأس ربما قد تكون بمليمات ويقال بأن هذه الفرس سبقت. ولذلك تقول الرواية في عام واحد، في شهر واحد، في يوم واحد. تقريبا هذه أهم العلامات الخاصة والعامة بشكل مجمل. السؤال هنا: ما هي صفات المنتظر لإمام زمانه على الأقل وعلى الأكثر، وما هي سبل التواصل معه عليه السلام؟ الزيارة، الدعاء، أعمال خاصة. هو جواب يحتاج إلى تفصيل في القول لكني سأجمله. أهم صفة في المنتظر لإمام زمانه هو سعيه لمعرفة إمام زمانه، وإلا كيف ينتظر وهو لا يعرف؟ الانتظار يأتي بعد المعرفة، ولذلك في دعاء الغيبة: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك أو نبيك في نسخة أخرى، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، الدعاء مستمر، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذا كله بعد معرفة الحجة، لا بعد معرفة الله ومعرفة الرسول. تلاحظون الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، انتهى الكلام. إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، انتهى الكلام. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك أولا ضللت عن ديني، ثم يأتي الدعاء: اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، هذا كله يأتي بعد معرفة الحجة. أول صفة، بل ليس صفة أصلا، الكلام هنا عن صفة كلام خاطئ. هذا أول واجب أوجب من صلاتكم وأوجب من صيامكم. ما قيمة الصلاة والصيام؟ وما قيمة الحج والزكاة؟ وما قيمة هذه المجالس من دون معرفة الإمام الحجة؟ الأساس هو معرفة إمام زماننا، كل شيء لا قيمة له، الجوهر هو الإمام الحجة، من دون الإمام الحجة لا شيء له قيمة. الآن أليس للعملة غطاء؟ العملة لها غطاء، إن كان في السابق ولا زال الكثير من الدول تجعل غطاء للعملة ذهب، أو بعض الدول تجعل غطاء للعملة الذهب وما عندها من ثروات معدنية وما عندها من صناعة متطورة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع غطاء للدولار إلا سمعة الولايات المتحدة الأمريكية. بالنتيجة لا بد للعملة من غطاء، إذا فقد هذا الغطاء صارت العملة قطعة ورق لا قيمة لها. أعمالنا من دون الغطاء لا قيمة لها، غطاء الأعمال الحقيقي هو الإمام الحجة، من دون الإمام الحجة الأعمال باطلة. أي عمل أعمل ما شئت، من لم يكن على هذا الأمر سيان عند الله، صلى أم زنى، لا يوجد فارق، كلها أفعال كلها حركات، صلاة أو زنا، من لم يكن على هذا الأمر، أي أمر؟ أن تكون على أمر إمامك، إن كان في زمان الإمام الصادق على أمر إمامك الصادق، وإن كان في زماننا هذا على أمر إمام زماننا الحجة ابن الحسن. الميزان الأول والأخير هو إمام زماننا. لو نقلنا الكلام وأقول، وإن كنت لا أحب أن أستعمل هذا التعبير، ولكن في بعض الأحيان نضطر لقصور اللغة حينما أقول ما هي واجبات الإمام، من أنا حتى أحدد واجبات الإمام؟ أو ما هي وظائف الإمام؟ ومن أنا ومن غيري؟ من الذي يحدد وظائف الإمام؟ لكن في بعض الأحيان نضطر إلى مثل هذه العبارات، إلى مثل هذه التعابير اضطرارا، لأن اللغة قاصرة، هذا هو الحد الموجود في اللغة، كيف نستطيع أن نعبر عن المعاني؟ من وظائف الإمام، مع أني لا أستسيغ هذا التعبير، من وظائف الإمام المعصوم هو ما هو؟ هو إكمال أعمالنا. الأعمال ناقصة، الله سبحانه وتعالى لا يرتفع إلى عرشه عمل ناقص. في الرواية لا يرتفع إلى العرش دعاء ملحون. تعرف ما معنى ملحون؟ يعني إذا كان الذي يقرأ الدعاء وبعد حرف الجر ما تأتي الكلمة مجرورة، تأتي الكلمة مرفوعة منصوبة، يستعمل كان وأخوات كان، فلا يرفع الاسم ولا ينصب الخبر، وهكذا قواعد النحو. ملحون هو هذا المقصود، إما ملحون من الجهة الإعرابية أو ملحون من الجهة اللفظية، كأن لا تخرج الحروف من مخارجها. أليست الحروف مخارج صوتية؟ حينما لا نخرج الكلمة ونحن نتلفظها من مخارجها الصوتية تخرج الكلمة ملحونة غير كاملة. لا يرتفع إلى العرش دعاء ملحون، لماذا؟ لأن الإمام المعصوم هو الذي يصحح. مثلا لو الإنسان دعا بدعاء وقال اللهم انتقم مني، ومقصوده اللهم ارحمني، هذا دعاء ملحون من جهة المعنى، قصده اللهم ارحمني، ولكن صدر من لسانه اللهم انتقم مني. الدعاء لا يصل إلى العرش اللهم انتقم مني، اللهم ارحمني، هذا دعاء ملحون. الدعاء الملحون هو الدعاء الناقص، ناقص في المعنى، ناقص في البنية اللفظية، ناقص في البنية الإعرابية. أي نوع من أنواع النقص؟ هذا موضوع طويل عريض، يعني إذا نبقى مع كل سؤال بشكل مفصل لا أجيب على أكثر الأسئلة. الدعاء الملحون لا يرتفع إلى العرش، من هو المسؤول عن العرش؟ من هو المسؤول عن العرش وعن عالم العرش؟ ما عالم العرش إلا قطرة من النور المحمدي، عالم العرش ما هو إلا قطرة من النور الذي صدر من نور الله سبحانه وتعالى، النور الأول. أعمالنا ناقصة إذا كان هذا الدعاء. الآن إذا نقوم بعملية مقارنة، مثلا أنت تقرأ الدعاء تقول، بدل أن تقول اللهم كن لوليك، هنا اللام حرف جر وكلمة وليك لابد أن تكون مجرورة، تقول اللهم كن لوليك بالضم بالرفع، هذا دعاء ملحون. لا يرتفع هذا الدعاء الملحون، وإنما يصل هذا الدعاء صحيحا. بالله عليك، يعني إذا أردنا أن نقوم بمقارنة ما بين النقص الموجود في صلاتنا أو في صيامنا، أصلا صلاتنا ليست بصلاة، وصيامنا ليس بصيام، وحجنا ليس بحج، خصوصا مع النظام الحاكم في الجزيرة. متى يحجون؟ يحجون قبل الحج، وحينما يكون الموقف في غير يوم عرفة يكون الحج باطلا، ولكن هو هذا الموجود. فلا حجنا بحج، ولا صلاتنا بصلاة، ولا صيامنا بصيام. أين هو غطاء الأعمال؟ غطاء الأعمال الإمام المعصوم. لابد من إمام كي إذا ما زاد المؤمنون ردهم، وكي إذا ما نقص المؤمنون أتمهم. ولذلك نحن نخاطب سيد الأوصياء السلام في زيارته، زيارة موجودة في مفاتيح الجنان، السلام عليك يا ميزان الأعمال، ميزان توزن به الأعمال. إمامنا صادق يقول، أحدهم يسأله قال ما الإمام يا ابن رسول الله؟ الإمام يجيب بمثل، قال الإمام هو التر. التر هو تسمية للشاقول، هذا الخيط الذي يستعمله البناء في معرفة استقامة الحائط أو استقامة البلاط. ألا يضعون خيطا لمعرفة استقامة البلاط أو استقامة الحائط؟ وهو الشاقول، في لغة العرب يسمونه التر. قال ما الإمام يا ابن رسول الله؟ قال الإمام هو التر، هو الميزان. السلام عليك يا ميزان الأعمال. فمن دون معرفة إمام زماننا ومن دون ولاية إمام زماننا، أي عمل نعمله فهو هباء لا قيمة له، عمل من دون غطاء. غطاء العمل هو الولاية. ولذلك في رواياتنا الأئمة يقولون الله الله في دينكم. أي دين؟ دين علي وآل علي. الله الله في دينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. السيئة في هذا الدين، في دين علي، ولا يوجد دين آخر. هناك أديان الناس، دين الله واحد. هذا الخطأ الذي يقع فيه حتى الكثير من علمائنا بتقسيم المذاهب إلى مذاهب، وكأن دين آل محمد مذهب يساوي تلكم المذاهب. تلك هي أديان الناس وهذا هو دين الله، ولا يوجد دين الله واحد. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو علي لا غير. الإسلام علي ولا شيء وراء علي. الغطاء الحقيقي لأعمالنا، الغطاء الحقيقي هو ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا المعرفة واجبة، وهذه إذا كان يمكن أن يقال عنها صفة فهذه الصفة الأهم. كل عمل يقرب الإنسان إلى هذه المعرفة هو هذا المطلوب. بقية الأمور، الزيارة، الأدعية، أعمال خاصة، ما يذكر في الكتب التي تتعلق بهذا الموضوع، دفع الصدقة لدفع البلاء عن الإمام، قراءة القرآن وإهداء القرآن للإمام، إهداء ثواب الصلوات والصيام وكل الأعمال الصالح وغير، هذه أمور ممدوحة مستحبة حسنة، ولكن من دون معرفة الإمام لا تساوي شيئا. الميزان الأول أن نسعى لمعرفة إمام زماننا. قد تسأل فتقول وكيف نعرف إمام زماننا؟ الأئمة وضعوا لنا دستور، دستور واضح، وهذا الدستور موجود في بيوتكم، عندكم مفاتيح الجنان أو أي كتاب آخر من كتب الأدعية، إذا كان عندكم ضياء الصالحين، منتخب الحسني، أي كتاب، مفتاح الجنات، أي كتاب من كتب الأدعية، اذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، دستور من علي بن محمد الهادي، دستور هذا. إذا كان عند الدول دساتير، وإذا كان في الشركات نظام داخلي، وإذا كان عند المؤسسات ليفلت موجود يوضع في باب الفنادق، المؤسسات السياحية، هذا هو دستورنا. السائل النخعي يسأل الإمام الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. الإمام يبدأ يعلمه زيارة الجامعة الكبيرة، يعني هذا هو القول البليغ الكامل في معرفة أهل البيت. خذوها تبصروا فيها، أقرؤوها لا بعنوان الزيارة مثل ما تقرؤون أي كتاب. الشيطان يمنع الإنسان قراءة الزيارة الجامعة لأجل الإطلاع عليها والتدبر في معانيها، لا تحتاج أكثر من نصف ساعة، ولكن الشيطان هكذا يصور للإنسان بأنه يحتاج إلى وقت طويل، بينما حينما يجلس على التلفاز أو يقضي أوقات لا معنى له، ساعات طويلة لا يشعر بها، نصف ساعة أو حتى في اليوم 10 دقائق النظر في هذه الزيارة ولو لبعض عباراتها، شروح موجودة لها، كتب مطبوعة. وإذا لم تكونوا من أهل القراءة وما عندكم وقت، أنا هذه الزيارة شرحتها في برنامج على قناة المودة الفضائية في 30 حلقة وموجودة حدود 60 ساعة، 63 ساعة، قريب من 64 ساعة، ليست طويلة، 64 ساعة تقضيها في معرفة إمامك، 64 ساعة شحنتها بأحاديث أهل البيت، مشحونة من أولها إلى آخرها بأحاديث أهل البيت، موجودة على موقع القناة على الإنترنت، حلقات كاملة مسجلة فيديو، مسجلة تسجيل صوتي، لا تكلف الإنسان أكثر من 64 ساعة. إنسان يقضي سنين من عمره في تفاهات، 64 ساعة ليست بطويلة في خدمة إمامك. وهذه هي زيارة الجامعة، هذا الدستور الذي وضعه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هي سبل التواصل مع الإمام؟ أفضل الطرق وأقصر الطرق الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، وكلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع. الحسين عنوان واسع، كل ما يتعلق بالحسين هو سبيل سريع ومضمون فيه جارنتي. الحسين سبيل فيه جارنتي، السبل الأخرى غير مضمونة. السبيل المضمون الآمن السريع هو الحسين، التواصل مع الحسين، البوابة التي توصلنا وتقربنا من الإمام الحجة قطعا بعد معرفته، وإلا حتى خدمة الحسين من دون معرفة الإمام الحجة خدمة ناقصة، وإذا قبلها الإمام الحجة فيقبلها بلطفه. نحن مسؤولون عن إمام زماننا، من سوء الأدب أن نتوجه إلى غير إمام زماننا حتى لأئمتنا الباقين. نحن حين نبايع بيعة الغدير في يوم الغدير، إذا كنا نبايع عليا فقط فتلك بيعة فاسدة، البيعة الحقيقية مع الإمام الحجة. بيعتنا لسيد الأوصياء لا تتحقق إلا بالبيعة مع صاحب الأمر، خدمتنا للحسين عليه السلام لا تتحقق إلا من بوابة صاحب الأمر، لأن الإمام المعصوم هو أصل الأصول، ولكل إمام عهد في عنق شيعته، هناك عهد لكل إمام عهد في عنق شيعته، العهد الأول مع الحجة بن الحسن، والعهود الأخرى مع باقي الأئمة. أئمتنا لا يقبلون أن نقصر وأن نسيء الأدب مع إمام زماننا. العنوان الأول، المعلم الأول هو الحجة بن الحسن، وبعد ذلك تأتي العناوين الأخرى. قد تكون هناك مطالب ولكن الأسئلة كثيرة، فأكتفي بالذي ذكرت. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، ما معناها بالضبط وكيف نحقق ذلك بالشكل الأفضل؟ الإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج هو أحد التوقيعات التي صدرت من الناحية المقدسة، من التوقيعات التي صدرت، نفس التوقيع الذي جاء فيه وأما الحوادث الواقعة في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. في نفس هذه الرسالة في نفس هذا التوقيع ورد الأمر من الإمام بالإكثار من الدعاء بتعجيل فرجه وأن في ذلك لنا الفرج في نفس هذه الرسالة وفي نفس هذا التوقيع. في ثقافة أهل البيت أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. حين يأمرنا الأئمة بالدعاء فبحسب ثقافتهم بحسب قواعدهم، حين يأمرنا الإمام الحجة بالدعاء بتعجيل الفرج فإنه بحسب قواعد الدعاء، الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. والمراد من أي عمل؟ العمل الذي يتناسب مع الأمر الذي تدعو به. حينما يدعو الإنسان مثلا يعني طالب في الجامعة ويدعو ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في دراسته الجامعية وهو لا يدرس، هل يستجاب هذا الدعاء؟ لا يستجاب، يحتاج إلى أن يبذل جهدا وعملا في هذا الاتجاه في نفس المضمون الذي يدعو به فتأتي الاستجابة حينئذ. فحينما يكون الدعاء بتعجيل الفرج لابد أن يكون هذا الأمر موجه إلى عامة الشيعة. حينما يؤمر الشيعة بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج لابد أن يقوموا بالعمل الذي يكون سببا في تعجيل فرج الإمام، وهو واجبنا الأول والأخير التمهيد، وكل بحسبه. والتمهيد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان وبحسب توفر الإمكانات وبحسب اختلاف الأشخاص ومدارج فهمهم وغير ذلك، وليس الحديث عن هذا الموضوع. لكن الدعاء بتعجيل الفرج مجرد أن نقرأ الأدعية شيء حسن، قراءة الأدعية شيء حسن، إذا كان البحث عن الثواب الثواب يترتب على قراءة الأدعية، لأن الدعاء ذكر. حينما نقرأ أي دعاء من أدعية الفرج فهو ذكر، وكل أمر يرتبط بأهل البيت ذكر أهل البيت وذكر شؤوناتهم هو ذكر لله، ذكرهم ذكر الله، بل هم الذكر الأكبر. الذكر الأكبر الذي جاء في الكتاب الكريم هم أهل البيت، ومن ذكرهم فقد ذكر الله سبحانه وتعالى. كل شيء يرتبط بأهل البيت يترتب عليه الثواب والأجر، ولكن حديثي ليس عن الثواب والأجر. نحن إذا كنا شيعة واعين لا نتحدث عن الثواب والأجر، الثواب والأجر مضمون. يعني أنت إذا تذهب في ضيافة كريم أتتوقع من هذا الكريم ألا يكرمك؟ يعني حينما تذهب إلى إنسان كريم أتتوقع من أن هذا الإنسان لا يطعمك ولا يسقيك؟ الثواب والأجر واصل. هذه الثقافة ثقافة الثواب والأجر، وأن نربط الأعمال بالثواب والأجر، لا أقول أنها ثقافة خاطئة ولكنها ثقافة بقالين. هذا تعامل مع أهل البيت كتعامل البقال، يحسب هذه الحاجة كم قيمتها وأرباحها بالفلس والفلسين. الحسين باب مفتوح والحجة بن الحسن باب مفتوح، ساحات هذه مفتوحة لا حدود لها، نحن نسلم عليهم في الزيارة الجامعة، وأولياء النعم كل النعم تحت أيديهم، أبواب مفتوحة. لماذا نقيد أنفسنا بحسابات بقالين؟ القضية ليس حديث عن ثواب وأجر، هذه قضية مضمونة، ويثاب الإنسان ويؤجر على حسن ظنه بالله، ويثاب الإنسان ويؤجر على قدر معرفته وعقيدته، ويثاب الإنسان ويؤجر على قدر إخلاصه، وهذه معاني واضحة وبديهيات أعتقد أنكم تعرفونها، لا حاجة للخوض فيها. وإنما الكلام عن الشيعة الواعين. الشيعي الواعي وتعيها أذن واعية. الشيعي الواعي هو الذي ينظر إلى الواجب الأول الذي يترتب عليه. الواجب الأول الذي يترتب عليه هو التمهيد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. في ظهور صاحب الزمان عليه السلام تكثر الفتن، كيف نحصن أنفسنا من هذه الفتن؟ الفتن في كل زمان موجودة، الفتن قبل الغيبة وفي عصر الغيبة وفي عصر الظهور وبعد عصر الظهور، لكنها تختلف شدة وضعفا. الفتن هي الامتحانات، كيف يتحصن الإنسان من الفتن؟ يتحصن الإنسان من الفتن ربما في بعض الأحيان قد ينفعه العلم، ليس دائما العلم يكون سببا للنجاة من الفتنة أبدا، في بعض الأحيان يكون العلم سببا للوقوع في الفتنة، في بعض الأحيان يكون العلم سببا للنجاة من الفتنة، هذا واحد. واثنين، وهو الأمر الأهم، الأمر الأهم هو التسليم لأهل البيت، وبعنوان خاص التسليم لإمام زماننا. المسلم إنما يلبس درعا في مواجهة الفتن. أكثر واحد ينجو من الفتن هو المسلم. من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان، إمامنا الصادق يقول من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، القول مني ما قاله آل محمد فيما أسر وما أعلنوا. يعني أنا ورقة بيضاء، صفحة بيضاء، اكتبوا فيها ما تشاءون. التسليم هو السبيل الواقي الذي ينجح الإنسان، والذي بواسطته يستطيع أن يتخطى الفتن، ولكن كل ذلك يحتاج إلى التوفيق. في الأحاديث النبوية التوفيق في الطريق خير رفيق، خير رفيق في الطريق هو التوفيق. التوفيق ليس أمرا كسبيا نستطيع أن نحصله، إنه أمر وهبي، هذا هبة من الإمام. التوفيق هبة من الإمام الحجة. أن نضع عيوننا في عين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن نلجأ إليه دائما، أن نتمسك بعروته الوثقى، أن نستمسك بحبله المتين، أن نكون دائما في وادي آل محمد في فناء الإمام الحجة، لعل التوفيق يصيبنا. التوفيق هو أفضل وسيلة للنجاة من الفتن، وإلا لا الأسماء ولا المسميات ولا الألقاب ولا الشهادات ولا حتى العلم ولا المعرفة. قد ينفع العلم والمعرفة في جانب، ممكن هذا، ولكن من دون رعاية الإمام الحجة عليه السلام لا ينفع شيء. الأصل في النجاة من الفتن هو أن الإنسان يكون في فناء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ومن لج ولج، وإن الله يحب السائل اللحوح. سؤال: في هذا الزمان كثر الظلم بالنسبة للشيعة، فما دور علمائنا الكرام لا يحركون ساكنا إذا كانوا لا يعملون شيء للشيعة، لا يعملون شيئا للشيعة، فما دورهم إذن؟ والله هذا السؤال وجهوه لهم، أنا لا أجيب عليه. ما واجبنا كمسلمين شيعة اتجاه إمام زماننا ونحن خصوصا نعيش في الغرب؟ نفس الكلام السابق، هذا السؤال تقدم ونفس الكلام السابق. أول شيء علينا أن نعرف إمام زماننا، علينا أن نتثقف بثقافة أهل البيت، هذا أول شيء، وبعد ذلك يأتي السؤال عن الأشياء الأخرى. أنت من دوني أن تعرف كيف تستطيع أن تعمل؟ أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. من دوني أن تعرف كيف تتحرك، بالله عليك أنت تأخذ قنينة دواء لا تستطيع أن تستعملها حتى تقرأ التعليمات، حتى لو لم يكن دواء أساسيا، أنت تريد أن تطبخ طبخة لابد أن تعرف مقادير هذه الطبخة. هل يستطيع كل أحد مثلا أن يطبخ مثلا قدرا من المرق من دون أن يعرف المقاييس؟ لابد أن تكون عندك معرفة. تريد أن تفتح قفل، إذا لم تعرف كيف تحرك المفتاح في هذا القفل لن يفتح القفل. حقيبة يدوية، إذا لم تكن تعرف الطريقة التي تغلق بها وتعرف الرقم السري وكيف تفتح وتغلق، لا تستطيع أن تفتحها. كيف نريد أن نتعامل مع مشروع إلهي كبير وهو المشروع المهدوي من دون معرفة؟ الخطوة الأولى المعرفة، والأمور الأخرى تأتي بعد ذلك. فكرة المنقذ موجودة عند كل الأديان السماوية وغير السماوية، فما موقف الأديان الأخرى من إمام زماننا حسب الروايات؟ لا أدري يعني ما المراد ما موقف الأديان الأخرى. الأديان الأخرى قطعا لا تؤمن بإمام زماننا، أما حسب الروايات المقصود يعني عند ظهوره قطعا ستواجهه الأديان الأخرى لأنه على خلاف معها. عند ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه، هل ستكون بداية النهاية في العالم أو حياة طويلة تعم بالخير والأمان للعالم بأسره؟ في رواياتنا وفي عقيدتنا إن العالم لم يبدأ بعد، وما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للباطل جولة وإن للحق دولة. كل هذا كان جولة للباطل، دولة الحق لم تبدأ، الجولة يعني فترة قصيرة، الحياة ما بدأت إلى الآن. السؤال عن نهاية العالم خرافات في خرافات، الحياة ما بدأت إلى الآن، كل هذا منغصات. وهذا مراد قول النبي من أن للحق دولة وللباطل دولة، تدول يعني تتداول وتنتقل من حال إلى حال. من أهم عقائدنا عقيدة الرجعة، وعقيدة الرجعة يعني رجوع النبي وآل النبي إلى الدنيا، وإن الأمر يطول ويطول، هكذا حدثتنا الروايات. بداية الحياة هي مع إمام زماننا، أما هذه الأقوال أو ما يشاع في وسائل الإعلام عن نهاية العالم هذه ترهات في ترهات، لا أول لها ولا آخر، وستسمعون من هذا شيء كثير. هذا العالم خلق ليبقى، ودولة الإمام دولة آتية، أما هذا الفكر هذا فكر إبليسي دجالي عن نهاية العالم، هذه أفكار إبليسية دجالية. الحياة لم تبدأ بعد، والحياة الحقيقية إنما تبدأ مع إمام زماننا. الفترة التي يكون فيها قتال شديد ومآسي وحروب كما في الروايات هي الأشهر الثمانية الأولى، وبعد ذلك تبدأ الأمور بالتغير. الأشهر الثمانية حسب الروايات، الأشهر الثمانية الأولى بعد ظهور الإمام الحجة هي هذه الفترة التي يقول فيها الإمام الصادق: إنا وأنتم لنمسح العلق والعرق. العلق يعني الدماء المتجمدة في هذه الفترة، لأنهم يسألون الإمام: هل أن أمر الإمام يكون بيسر وسهولة؟ قال: وكيف يكون ذلك وإننا وأنتم، نحن وإياكم، سنمسح العلق والعرق. هذه الأشهر الثمانية الأولى، وربما لا تكون أشهر ثمانية أولى بالحساب الذي نتعامل به الآن، لأن الروايات تحدثنا عن تباطؤ حركة الفلك، وإذا تباطأت حركة الأفلاك قلت قبل قليل بحدوث خسوف وكسوف في غير موعدهما، وعندها تسقط حسابات المنجمين، لأن المنجمين والفلكيين يحسبون على الحركة الفلكية الموجودة الآن. أما حينما يبدأ الفلك بحركة متباطئة فحينئذ ستتغير الحسابات وستطول الأيام والليالي. ولكن خلاصة القول أن الفترة الزمانية التي ستكون فيها الحروب والمآسي هي فترة محدودة، وبعدها تبدأ الحياة بالنحو الذي وعدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الذئب تتغير طبيعته فيأكل الحشائش مع الأغنام، وأن السباع لا تأكل اللحوم، ستتغير طبائعها فتأكل الحشائش. تتغير طبيعة الحياة وتتغير طبيعة العالم، وهذا موضوع فيه تفاصيل، وهذه الحقائق موجودة حتى في كتب اليهود والنصارى عن الزمن الذي ينتظرونه في آخر الحياة. نقرأ في زيارة عاشوراء المقدسة: أسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، من هم أولياء أهل البيت عليهم السلام حقيقة؟ أولياء أهل البيت الذين يرتضيهم أهل البيت أولياء لهم. لا نستطيع أن نضع ميزانا رياضيا دقيقا 100%، ولكن من خلال كلمات أهل البيت، من خلال حديث أهل البيت، نجد هناك أوصافا لأولياء أهل البيت. مثلا حينما يتحدثون الأئمة فيقولون: إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين. فقهه، قبل قليل في المجلس تحدثت أن الفقه المراد من معرفة الحقائق وليس الأشياء الظاهرية، ليس معرفة الحلال والحرام، هذا يسمى بالفقه الأصغر، هذه فتاوى. الفقه معرفة أعمق من هذه المعاني، الفقه الأكبر. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، وهو نفسه إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله برجل خيرا عرفه بمواضع الشيطان، إذا أراد الله برجل خيرا عرفه بعيوب الدنيا. كل هذا ينطوي تحت هذا العنوان: إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين. الأئمة يقولون إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا. محدث يعني له رباط بالغيب، محدث هذا المصطلح يعني تحدثه الملائكة. هنا لا أريد أن أصف الفقيه بهذا الوصف، لكن معنى محدث له ارتباط بالغيب، لذلك السائل يستغرب، قال أو يكون المؤمن محدثا، لأن الإمام هنا يتحدث عن الفقيه، عن عامة المؤمنين، إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا. قال أو يكون المؤمن محدثا، قال نعم يكون مفهما، والمفهم محدث، مفهم. نذهب إلى أبعد من هذا، حينما تأتي روايات أهل البيت فتقول اعرفوا منازل الرجال عندنا، منازل شيعتنا عندنا على قدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. يحسنون، ما المراد من الإحسان؟ المراد من الإحسان الحفظ للحديث، المراد من الإحسان التلفظ الصحيح. هم قالوا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء، إعراب الكلام وفقا لقواعد العربية، وفقا لقواعد اللغة، إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، ثم ماذا؟ وفهم معانيها وهو الأهم، ورواية تدريها يعني تعرف معناها خير من ألف ترويها من دون أن تعرف معناها. اعرفوا منازل الرجال عندنا على قدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، ثم ماذا؟ وفهمهم منا. وهناك فهم منهم، وكما يقول إمامنا الصادق على كل حقيقة النور، هناك معاني تدرك بالوجدان. حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور، القادر على إدراك هذه النورية، المتحسس لهذه النورية هو الذي تتجلى في هذه المعاني. قد تكون هناك أوصاف أخرى، لكنني أتحدث عن نموذج من النماذج، وهو النموذج الأول، وإلا هناك أوصاف كثيرة لأولياء أهل البيت. أليس في أوصاف أصحاب الإمام الحجة قلوبهم كالقناديل؟ لماذا قلوبهم كالقناديل؟ الإمام الباقر ماذا يقول؟ والله والله لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في رابعة النهار. قلوبهم كلقى، هذه القلوب بأي شيء منيرة؟ منيرة بالمعرفة. نروح ونرجع للمعرفة، الأساس هو المعرفة. ولذلك ميزان الجاهلية ما هو؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني هو يصلي للأصنام لا يصلي لله. الميتة الجاهلية ما هي؟ في الجاهلية كانوا لا يؤمنون بالتوحيد، يعني هو غير موحد. في الجاهلية كانوا يعبدون أصنام. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لذلك نذهب ونعود إلى المعرفة، هذا الصفة الأهم. والدعاء هنا يقول أكرمني بمعرفتكم، هو أيضا عن المعرفة، ومعرفة أوليائكم. الإكرام بهذه المعرفة، فأولياؤهم قطعا بالدرجة الأولى هم العارفون بهم. والحديث طويل ولا يمكن أن أقف عند هذه النقطة فقط. سؤال ثاني، عندما نقول معكم لا مع غيركم، كيف يتحقق صدق معنى المعية مع أهل البيت عليهم السلام؟ موضوع بحاجة إلى تفصيل، لكنني أختصر الجواب لكثرة الأسئلة. نصيحة دائما أنصح بها نفسي وأذكر بها نفسي وأنصح بها تلامذتي وأنصح بها إخواني، لا تجاملوا في حق أهل البيت. من لا يجامل في حق أهل البيت ينطبق عليه هذا المعنى، لا أقول بالدرجة الأولى، ولكن قطعا من مصاديق هذا الكلام الموجود هنا، معكم لا مع غيركم، لا تجاملوا في حق أهل البيت، جاملوا في حق أي واحد، لكن في حق أهل البيت إياكم والمجاملة في حق أهل البيت. لا تجاملوا في حق أهل البيت، حينئذ ستكونون من مصادق هذه الزيارة، معكم معكم لا مع غيركم. ولكنني أقول لكم، الذي لا يجامل في حق أهل البيت عليه أن يدفع ضريبة، يهيئ الضريبة في البداية، وبعد ذلك لا يجامل في حق أهل البيت. إذا لم يهيئ الضريبة لن يستطيع، لن نحقق هذه المعية مع أهل البيت ونحن نجامل في حق أهل البيت. حق أهل البيت لا يجامل فيه، الذي يجامل في حق أهل البيت وضع قدمه الأولى في أول طريق الهاوية. أول مجاملة ستقود إلى مجاملة ثانية، وبالتالي سيدخل في بحر من الترهات ومن خطيئة إلى خطيئة، وهذا شيء نحن نعرفه. لو أريد أن أتحدث عن مصادق في التاريخ، التاريخ مشحون، ولو أريد أن أحدثكم عن مصادق وأنا قضيت أكثر عمري في هذا الطريق، لو أريد أن أحدثكم عن مصادق عملية أنا عشتها شخصيا، وعن أناس أعرفهم شخصيا، وعن أسماء كبيرة ولامعة، ففي جعبتي الكثير والكثير والكثير، لكنني لا أريد التطرق إلى هذه الجزئيات. لن نكون تحت هذا العنوان إلا إذا صرنا في هذا المستوى، ألا نجامل في حق أهل البيت. إذا كان الآخرون يريدون منا أن نجامل في حق أهل البيت، نحن لا نجامل، وليذهب الآخرون إلى الجحيم. الذي يجامل في حق أهل البيت هذا أول طريق الخذلان، من هنا يبدأ الخذلان، ومن هنا تبدأ الخيانة مع أهل البيت. هنالك عدة روايات تخص وضع العراق، منها خراب البصرة، والبصرة خربت 20 مرة، مرة واحدة خراب حقيقة في التاريخ، البصرة خربت وخربت وخربت. وهذا سؤالك أيضا جاء بعد خراب البصرة. هنالك عدة روايات تخص وضع العراق، منها خراب البصرة، حكم الصبيان، توالي الفتن، ما صحتها، كلها صحيحة. الروايات التي تتحدث عن الفتن في العراق كلها صحيحة. أولا التاريخ يثبتها والواقع يثبتها، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أقرأ تاريخ العراق، فتن بعد فتن، ما مر مقطع زماني في تاريخ العراق وهو خلي من الفتن، وإلى يومك هذا. والذي يبدو، الذي يبدو من الروايات وحتى من الواقع، نحن الآن إذا أردنا أن ندرس الواقع الموجود دراسة علمية، نتناول المعطيات الموجودة في الساحة العراقية، ليس هناك من دلائل أو إشارات إلى أن تحسنا كبيرا سيكون، لأن كل المعطيات، أنت حينما تريد أن تعالج مريضا عليك أن تشخص المرض، تشخص الأسباب. مثلا شخص مصاب بطلق الناري، طلقة في بدنه، وأنت تضع المرهم، الطلقة موجودة داخل البدن، ما لم تجري عملية وتخرج الطلقة من جسمه وتضمد الجراحة بشكل صحيح لن يشفى هذا المريض. وأنت تضع المراهم والأدوية على الجلد من ظاهر البدن، المعطيات الموجودة لا تشير إلى المنظورة أمامنا، لا تشير إلى، وحينما أتحدث عن المعطيات لا أتحدث عن الأخبار الموجودة في الصحف، لا، أنا واحد من هذا الجيل الذي يحكم العراق، أنا واحد منه، صحيح لست في السلطة لكنني واحد، احنا اولاد القرية وكل من يعرف اخيه. اتحدث عن ما وراء الكواليس، لا اتحدث عن اشياء موجودة في الصحافة او في اتحدث عن تفاصيل غير الموجود في الصحافة. المعطيات الموجودة اذا كانت تشير الى تحسن ما فهو تحسن جزئي. نعم يمكن ان يكون هناك تحسن جزئي، اما بحسب الروايات الموجودة عندنا يبدو أن الفتن تبقى متصلة إلى زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الروايات واضحة بأن الفتنة في العراق كلما هدأت تبدأ من جديد، وهذه القضية فيها بعدان. قد يسأل سائل لماذا؟ السؤال عن خراب البصرة، البصرة خربت، البصرة أكثر من مرة خربت بالمياه غرقت، وأكثر من مرة خربت بالحريق أحرقت بالكامل، وأكثر من مرة خربت بالطاعون، وأكثر من مرة خربت بالمجاعة، وأكثر من مرة خربت بالحروب والفتن. فالقضية يعني متكررة، يعني ليس حادث واحد، أحداث كثيرة في التاريخ. أما حكم الصبيان فهذا الحكم منذ الزمن العباسي موجود، الصبيان حكموا العراق منذ الزمن العباسي، وصبيان منذ ذلك الوقت يعبثون بالعراق. توالي الفتن لا تحتاج إلى شرح، فالفتن تترى فتنة بعد فتنة. السؤال الذي قد يطرح نفسه، لماذا كل هذه الفتن في هذه الأرض؟ لماذا؟ هناك أمران، أمر يتعلق بأهل هذه البلاد. النظام الإلهي، الحساب، وفي المجلس تحدثت من أن الحساب هو جار في الحياة الدنيوية. في المجلس حين أشرت إلى ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، تحدثت بأن الحساب على مراتب وعلى أنحاء وأشكال. الحساب الإلهي أساسه هو قيام الحجة. إذا قامت الحجة على أمة أو على فرد، الحساب يكون على أساس قيام الحجة ومدى استجابة هذا الفرد أو هذه الأمة. أكثر بلد أقيمت فيه الحجج العراق، أكثر بلد. وإذا تريد أن تسأل عن آثار لهذا الكلام ودليل، أنت اذهب إلى قباب الأئمة، أكثر بلد دفن فيه الأئمة وأكبرهم مدفون في العراق، وأكثرهم مظلومية مدفون في العراق، أكثر الأئمة مظلومية مدفون في العراق. اذهب إلى النجف، اذهب إلى كربلاء. وإمام زماننا إذا كان في هذا الزمان قانون لمنح الجنسية ونريد أن نطبقه على الإمام الحجة، الإمام الحجة عراقي الجنسية، أبوه مدفون في العراق، جده مدفون في العراق، أمه مدفونة في العراق، هو مولود في العراق، بيته في العراق، وعاصمته في العراق. أكثر بلد أقيمت فيه الحجج قطعا حينما تقام الحجج، فهنا ينظر إلى مدى الاستجابة. في العراق مثل ما خرج حرملة ابن كاهل الأسدي، خرج أيضا حبيب ابن مضار الأسدي. أشرف أنصار الحسين عراقيون، وأقسى قتلة الإمام الحسين عراقيون أيضا، وهذه القضية على طول التاريخ. تجد أن من أفضل أصحاب الأئمة عراقيون، قد تكون أصولهم فارسية، للعلم أكثر أصحاب الأئمة أصولهم فارسية، ولكنهم عراقيون في العراق، ولدوا نشأوا وعاشوا في العراق. ف فأكثر الحجج أقيمت في هذا البلد. ولذلك بقدر استجابة الناس لهذه الحجج وبقدر عدم استجابتهم يأتي البلاء وتأتي الفتن. هذا من جانب. ومن جانب ثاني إن إبليس والمشروع الإبليسي لن يترك العراق. العراق هو مهد الإمام الحجة وعاصمة الإمام الحجة. لا بد من تشتيت وتفتيت القاعدة التي يقوم عليها برنامج الإمام الحجة. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مشروعه وعاصمته انطلاقتها من العراق. والمشروع المهدوي صحيح اللحظات الأولى تبدأ من مكة وبين الركن والمقام، ولكن البداية الحقيقية تكون من العراق. يعني المشروع المهدوي لا يقوم على أرجله ولا يتحرك بشكل كامل إلا من أرض العراق. فلن يدع إبليس هذه الأرض. إبليس الله سبحانه وتعالى تركه إلى يوم الوقت المعلوم. الوقت المعلوم هو خروج إمام زماننا، نهاية المشروع الإبليسي مع الظهور المهدوي. رواية عندنا مفصلة عن الحوراء وطويلة، أشير فقط إلى هذا المقطع منها، موجودة في كامل الزيارات من أوثق كتبنا الحديثية، أنه بعد مقتل الحسين إبليس أخذ يدور في الأرض. وإبليس لا يدور في الأرض إلا للأمور المهمة. إبليس لا يتدخل إلا في القضايا المهمة. إبليس هو الدكتاتور والسلطان والزعيم والإمبراطور، أعوانه يتحركون. وإبليس ليس خرافة، لكن من أخطر المشاريع الإبليسية أن إبليس أنسى الناس إبليس. الناس نسيت إبليس، وصار الحديث عن إبليس كأنه شبه خرافة. إبليس حقيقة تحدث عنها القرآن كثيرا، ولكن إبليس جعل الناس يتصورونه خرافة. إن لم يعتقدوا بأنه خرافة خوفا من المخالفة الدينية، عمليا يتعاملون معه وكأنه خرافة. إبليس نهايته مع المشروع المهدوي، فكيف يترك معاندة هذا المشروع؟ لا بد أن يعاند هذا المشروع. الرواية تقول لما قتل الحسين أخذ إبليس يدور في الدنيا على أوليائه، يقول لقد نلنا من بني آدم مرادنا، ضربنا الضربة القاصمة اليوم. ثم ماذا تقول الرواية؟ يقول لأتباعه اتركوا الناس دعوهم لا شأن لكم بهم، هناك مجموعة من أولياء أهل هذا البيت ركزوا العمل عليهم. بعد مقتل الحسين البقية اتركوهم لا شأن لكم بهم، ركزوا العمل على هذه المجموعة، ابعثوا كل قدرتكم كل طاقتكم. فلن يترك إبليس إذا كان مفاتيح الجنان موجود. يبقى المشروع الإبليسي. هناك دعاء من أدعية شهر رمضان وهو يتحدث عن أساليب إبليس. ويتحدث عن الوسائل التي يستعملها إبليس، فيقول الدعاء: وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. احسبوا معي ما هي أساليب إبليس. وأعذني فيه من الشيطان الرجيم، هذه الإعاذة الأولى من كله، فهو كله شر. وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه. حبائل جمع، وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه. هذه 16 نوع. بعد ذلك القضية لا تقف عند هذا الحد. وأحزابه، أحزاب كثيرة، وأتباعه، أتباع كثيرون، وأشياعه، أشياع كثيرون، وأوليائه وشركائه، وينتهي الكلام أبدا بعد ذلك. وجميع مكائده، لا توجد كلمات في العربية، انتهى الكلام. يعني هناك عنده أساليب أخرى لا توجد كلمات في اللغة حتى توجد. تلاحظون هنا الإمام في الدعاء أورد كل الألفاظ، قال وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه، لا توجد ألفاظ أخرى. فقال وجميع مكائده. إبليس يتحرك بكل هذه الأساليب. وقلت قبل قليل بأن أكثر شيء نجح فيه إبليس هو أنه أنسى الناس إبليس. والآن إذا يتحدث أحد عن إبليس وكأنه يتحدث عن خرافة، فلن يترك إبليس هذه الأرض، لابد أن يحارب هذا المشروع. وللعلم إبليس أول ما نزل في الروايات نزل في أرض العراق، في قرية ميسان، في منطقة بين البصرة والعمارة في زماننا هذا. الروايات هكذا تقول، أول أرض نزل فيها نزل في العراق بعد قصة آدم والتفاصيل المعروفة. ما هي حقيقة الصيحة بالمفهوم الدقيق؟ هل هي صوت يظهر في السماء أم هي وصول حقيقة فكرة مهدي آل محمد صلوات الله عليهم في كل أنحاء العالم العربي والغربي؟ لا أستطيع أن أجيب جوابا دقيقا عن هذا السؤال، ولكن الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة في ما تحدثوا به من علائم الظهور أو من حوادث المستقبل، الاحتمال الأول نحن نحملها على ما هي عليها، مثل ما ورد في الروايات بأن الصيحة هي صيحة جبرائيل. جبرائيل يصيح بين الأرض والسماء فيسمعها كل إنسان على وجه الأرض، يسمعها بلغته، بحيث أن النائم يستيقظ وأن النساء تخرج من بيوتها وأن الواقف يجلس والجالس يقوم لقوة وهول ما يسمع. هكذا ورد في الرواية، الصيحة هي صيحة جبرائيل بين الأرض والسماء، يسمعها كل إنسان عند الفجر وبلغته، بلسان أهل كل لسان. هذا الذي ورد في الروايات. الاحتمال الأول نحن نأخذ الروايات على ما هي عليها بحسب تعبيرها اللفظي، ولكن لا يعني أن الروايات بالضرورة تقصد هذا المعنى، لأن الأئمة حين يتحدثون بحسب المعطيات الموجودة في ذلك الزمان. فيمكن أن تكون لهذه الروايات وجوه أخرى قد تتناسب مع وسائل العصر الحديث أو مع وسائل أخرى نحن لا نعلمها. التكنولوجيا في كل يوم تأتينا بشيء جديد. أنا مرة سمعت بيل جيتس، هذا الشخص المعروف صاحب مايكروسوفت، وهو يتحدث عن أجهزة التلفزيون، يقول صنعنا أجهزة تلفزيون الآن لا نستطيع أن ننزلها إلى الأسواق. قطعا تترتب عليها أمور تجارية، يعني الشركات ستضرب، الشركات وستقدم شكاوى عليه، قضايا معروفة في سوق التكنولوجيا وفي سوق التجارة. قال ولكن في ظرف 20 سنة إذا أنزلنا هذه الأجهزة لن يبقى جهاز تلفزيون من هذه الأجهزة الموجودة الآن الحديثة إلا ويرمى في المزابل. هذا على مستوى بسيط ومستوى استهلاكي. لا نعلم كيف ستكون التكنولوجيا ووسائل الاتصال بعد 20 أو 30 سنة أو حتى بعد سنة. الروايات الواردة قد نحملها على ما هي عليها، مثل ما وردت كما في رواية الصيحة بأنها صيحة جبرائيل، قد تكون كذلك. فموضوع الإمام الحجة موضوع إلهي، ولا بد ليد الغيب من أن تظهر واضحة فيه. فأن يكون كذلك، أن تكون الصيحة من جبرائيل، من نفس جبرائيل، وربما تكون لها صور ومعان أخرى، كل ذلك محتمل. لكن بالنتيجة هي صيحة يتضح فيها الحق من الباطل. السؤال هل دم الحسين طاهر؟ بما معناه هل دم العترة الطاهرة؟ قطعا هذا لا يحتاج إلى كلام، آية التطهير واضحة، والذي يشك في ذلك لا يفهم شيئا من حديث أهل البيت ولا يفهم شيئا مما قاله أهل البيت في بيان معاني آيات الكتاب الكريم. أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك، طهارة لا حدود لها، طهارة ليس لها أول وليس لها آخر. أتعلمون في كتب المخالفين موجودة الأحاديث وبكثرة، طهارة دم النبي وطهارة ما يخرج من النبي وغير ذلك، هذه التفاصيل موجودة في كتب المخالفين وبكثرة. قضية واضحة، ولكن ماذا نفعل للمرض الأموي ولفيروس السقيفة الذي يضرب العقول الشيعية؟ وإلا القضية واضحة، آية التطهير آية مطلقة، والتطهير فيها مركب، تطهير ثلاثي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس مطلقا، رجس مادي، رجس معنوي، رجس ظاهري، رجس باطني، مطلق الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه الألف واللام يقال لها ألف ولام الحقيقة، يعني حقيقة الرجس أهل البيت طهروا منها. إذا ننتبه إلى الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يطهركم هذا الفعل مشدد، يعني معناه ويطهركم ويطهركم، وتطهيرا في اللغة العربية لمن منكم يعرف العربية، هذه يقال عنها مفعول مطلق أو مصدر. والمفعول المطلق إذا كان مأخوذ من نفس لفظ الفعل فهو يعطي معنى الفعل مؤكدا، يعني الآية تقول ويطهركم ويطهركم ويطهركم، يعني ثلاث مراتب من التطهير، تطهير للذوات، تطهير للصفات، تطهير للأفعال، تطهير في كل جهة من جهاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المرأة التي شربت دم النبي، كان في محجمة، النبي حجم، وامرأة وجدت دم النبي في محجمة وشربته، النبي ماذا قال لها؟ قال لها لقد حرم جسدك على النار. هذا الدم الذي له هذه الفاعلية، حرم جسدك على النار، هذا جسد حرم على النار لأنه خالط دم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آل محمد لا يقاس بهم أحد، مجنون هذا الذي يريد أن يقيس بآل محمد أحد. في الأحكام الفقهية الشهيد الذي يقتل في المعركة ويموت في ساحة المعركة دمه طاهر، يدفن بثيابه وبدمه، ولو مسست دمه فلا تتنجس. هذا موجود في الكتب الفقهية. يعني شخص يقتل في المعركة، أي شخص يقتل في المعركة دفاعا عن الإسلام ويموت في المعركة، يقضي في المعركة، هو هذا الذي يسمى شهيد بالمصطلح الفقهي. الذي يموت خلف المعركة لا يصطلح عليه مصطلح الشهيد بالمصطلح الفقهي. هذا لا يغسل، غسله دمه كله طاهر، بدنه دمه طاهر. يعني إذا كان إنسان من أمثالنا كله معاصي وذنوب وأخطاء ويما ويأكل الإنسان الحرام والشبهات بعلم أو من غير علم ويخالط بدن النجاسات، حينما يقتل في المعركة ويسفك دمه يكون طاهر، كيف تكون القياسات؟ هذه عقول تعبانة. نسمع بين الفينة والأخرى أن فلان من الناس له كرامات كذا وكذا، أو أنه عنده كشف أن يرى الجن، أو يسمع أنين عذاب العاصين في المقابر إلى غير ذلك، فهل يمكن تصديق هذه الأمور؟ وإذا كانت صحيحة فهل يعني ذلك أنهم مرضيين عند الإمام عليه السلام؟ موضوع الكشف حقيقة موجودة، لكن لا كل من يدعي بأنه يكون من أصحاب الكشف وهو صادق، لا كل مدع صادق. وعملية الكشف وهذا موضوع واسع، ولكن بشكل موجز أقول مسألة الكشف ليس بالضرورة تكشف عن أن هذا الإنسان على رتبة عالية من الإيمان أو المعرفة. هناك أشياء موجودة حولنا نحن لا نراها. لماذا لا نراها؟ لأننا لا نملك الآلية التي بواسطتها أن نرى هذه الأشياء. النفس البشرية قادرة على أن ترى إذا جهزت بهذه الآلية. ومن جملة هذه الوسائل الرياضات الروحانية، والرياضات الروحانية ليست بالضرورة أن تكون شرعية، حتى لو لم تكن شرعية. مثل ما الجسم البشري إذا الآن نأخذ طفل صغير وندربه على أنواع من الرياضات ويكبر هذا الطفل الصغير مع هذه الرياضات، ستكون في بدنه قابليات لا يمتلكها آخرون، حتى الذين يتدربون على الكبر. البدن الإنساني له رياضات تكسبه لياقة وقابليات، كذلك للروح أيضا هناك رياضات لا علاقة لها بالشرعيات، هناك رياضات شرعية، هناك رياضات تكسب الروح شيئا من الصفاء. فهناك أشياء موجودة في هذا العالم بصفاء الروح، ليس الصفاء الديني، صفاء تكويني، بصفاء الروح. إذا صفت الروح، والمراد من الصفاء ما هو؟ عدم انشغالها بالأمور الجزئية والتافهة. لذلك هؤلاء أصحاب الرياضات يتجردون، تكون عندهم عملية تجرد، ابتعادهم عن كثير من الماديات بغض النظر أنه من أهل الإيمان أو من أهل الكفر. هناك نوع من الكشف يأتي بسبب نورانية القلب، ومثل هذه الأمور كثيرة والحوادث كثيرة وموجودة في زمان الأئمة وبعد زمان الأئمة، وهذه حقيقة. لكن في بعض الأحيان تكون هناك ادعاءات وأكاذيب فيختلط الحابل بالنابل. لكن هل للأمر حقيقة؟ نعم هناك حقيقة. هل هناك أناس يرون ويسمعون أشياء عامة الناس لا يرونها ولا يسمعونها؟ نعم هذه حقائق، هذه حقائق موجودة، وليس الحديث الآن عن الاستدلال عليها، وإلا هناك إشارات في الكتاب الكريم، إشارات في روايات أهل البيت موجودة على هذه المعاني. السؤال، فهل يمكن تصديق هذه الأمور؟ وإذا كانت صحيحة فهل يعني ذلك أنهم مرضيين عند الإمام عليه السلام؟ أبدا، ليس هذا من دليل. حتى هناك نظرة شائعة عند الناس أن الذي يلتقي بالإمام الحجة أو يرى الإمام الحجة دليل على أن الإمام راضنا. أبدا، الإمام التقى بنواصب، موجودة حوادث كثيرة عندنا، نواصب نواصب، وبقوا على نصبهم وأشفاهم من أمراضهم وظهرت له كرامات عليهم ومعجزات وبقوا على حالهم، ليس هناك من دليل. صحيح في الروايات وفي التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة أنه أحد الأسباب التي تحجب الشيعة عن الإمام ذنوبهم، هذا صحيح موجود، هذا الكلام موجود، ولكن القضية ليست دليلا على كل من التقى بالإمام أو رأى الإمام، هذا دليل على قربه من الإمام، لا يوجد دليل على ذلك. هذه تصورات موجودة في أذهان الشيعة لا حقيقة لها على أرض الواقع. قد يلتقي الشخص بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وليس بالضرورة أن يكون الإمام راضيا عنه. ومن أراد أن يتتبع مثل هذه الحوادث، الكتب ملأة مشحونة بمثل هذه الحوادث. هناك روايات تتحدث عن ظهور للإمام قبل خروجه، فما هذه الروايات وكم المدة التي تستغرقها هذه الفترة؟ لا نملك روايات أصلا تقول بأن الإمام يظهر قبل خروجه، لا توجد روايات. على حد علمي لم أطلع على رواية بهذا الخصوص، مع أني متتبع لكل ما كتب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على حد علمي لا توجد روايات تقول بأن الإمام يظهر قبل خروجه، إلا الروايات التي أشرت إلى بعض منها قبل قليل وقلت ما يسميه العلماء بالظهور الأصغر، ولم يكن هذا المصطلح قد ورد في روايات أهل البيت، ولكن يستكشفون من خلال هذه الأحداث. السفياني يرسل جماعة لاغتيال الإمام في النجف، يرسل جيشا للبحث عن الإمام في المدينة، هذا معنى أنه هناك معطيات يستطيع السفياني من خلالها أن يستكشف وجود الإمام، وهذا يدل على نحو من أنحاء الظهور. هناك رواية واحدة تقول بأن الإمام سلام الله عليه يخرج ثم يغيب بعد ذلك 6 سنوات وبعد ذلك يخرج، والرواية مرتبكة وهي تتعارض مع الكم الهائل من الروايات التي تخبرنا عن كيفية ظهور الإمام الحجة، ولذلك لا نلتفت إليها. تقريبا هذا أهم ما جاء بخصوص هذا السؤال من الروايات الواردة بشأن هذا الموضوع. علامات المؤمن، الحديث عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، علامات المؤمن 5: صلاة 50، يعني صلاة 51 وليس 50، صلاة 51 يعني صلوات الواجبة مع نوافلها اليومية، وزيارة 40، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هناك رأي يقول بأن زيارة 40 هي ليست بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، بل هي زيارة 40 من المؤمنين. هذا من المرض الأموي واضح. أنت الآن حينما تسمع وتقول زيارة 40، ما الذي يتبادر إلى الأذهان؟ متبادر إلى الأذهان، نحن نحتج بسيرة المتشرعة، الفقهاء يحتجون بسيرة المتشرعة، ونفهم الأمور وفقا لفهم المتشرعة. يعني الآن مثلا حينما نأتي بمصطلح قانوني كيف نفهمه؟ حسب ما يفهمه القصابون أو حسب ما يفهمه المحامون أهل القانون؟ حينما نأتي بقضية تخص عمل من الأعمال، ألا نفهم هذه القضية وفقا لمجراها الطبيعي في جوها ووعائها الطبيعي؟ الآن هذا نص ديني. المتدينون حينما يسمعون زيارة 40 ماذا يفهمون منها؟ هل يفهمون منها زيارة 40 مؤمن، لماذا ما قال زيارة 40 مؤمن مثل ما قال مثلا ادعوا ل40 مؤمن بالمغفرة، اذكر 40 مؤمن مثلا في صلاة الليل، ليشهد 40 من المؤمنين مثلا على كفن الميت، مثل ما جاء في الروايات أنه إذا أردت أن دعاءك يستجاب فادعوا 40 من المؤمنين يؤمنوا على دعاء، مثل هذه وردت. لماذا وصلت إلى هنا ووقفت؟ لكن هذا مرض. أي قضية تخص أهل البيت إذا وجدوا فيها مجال لإبعادها عن أهل البيت يبعدونها، ماذا نفعل يا هؤلاء المرضى؟ وهذه قضية موجودة غريب في علمائنا، هذا كلام علمائنا، هذا كلام من العلماء موجود في كتب العلماء، أن زيارة 40 هي زيارة 40 من المؤمنين. واضح يعني لما نقول زيارة 40، أول شيء يتبادر لنحلل الكلمة، نأخذ كلمة زيارة 40، هذه الكلمة عنوانها الزيارة. أول شيء يتبادر من كلمة الزيارة، هل يتبادر منها زيارة عامة الناس أو الزيارة الخاصة وهي زيارة أهل البيت؟ أول شيء يتبادر، يعني الآن كلمة الحج، يمكن أن تقول تسافر وتقول إني أريد أن أحج إلى باريس، وكلامك صحيح، الحج هو القصد. لماذا حينما تأتي كلمة الحج لا يقول أحد بأن الحج مقصود منه السفر إلى أي بلد آخر؟ لماذا تحصر كلمة الحج بالسفر إلى مكة؟ حج قصد، سافر، أريد أن أحج إلى باريس، كلامي صحيح. أصلا هو هذا الكلام العربي الصحيح والأصيل. حينما استعملت كلمة الحج فقط في الذهاب إلى مكة أخرجت من اللغة العربية ووضعت في إطار آخر، هذا وضع جديد، نقلت من معناها الأصلي. الوضع الأصلي لكلمة الحج هو سفر، القصد إلى أي مكان. لما جاء الشارع المقدس، جاءت الشريعة الإسلامية، نقلت هذه الكلمة باعتبار الشريعة لها مصطلحاتها الخاصة، فأخذت هذه الكلمة من سياقها العربي ووضعته في الذهاب إلى مكة. فحينما يقال الحج رأسا يتبادر إلى الذهن هو الذهاب إلى مكة. لن تجد أحدا يفسر الحج في النصوص الدينية بغير الذهاب إلى مكة. كلمة الزيارة أيضا في معناها الأصلي، نحن شيعة، في معناها الأصلي لكل إمام عهد في عنق شيعته. الرواية تقول عن الإمام الرضا: ومن تمام الوفاء بالعهد زيارته. يعني هذه بالدرجة الأولى، أول شيء لابد أن يتبادر إلى الذهن لكل إمام عهد في عنق شيعته: ومن تمام الوفاء بالعهد زيارته. يعني أول شيء في الثقافة الشيعية أن مصطلح الزيارة ينصرف إلى أين؟ ينصرف إلى أهل البيت، ينصرف إلى الإمام المعصوم. فحينما نأتي ونقول زيارة 40، أول شيء ينصرف إلى أذهاننا أن هذه زيارة، حتى لو لم نكن نعرف أن هناك زيارة اسمها زيارة 40، علينا أن نبحث هل هناك زيارة عند أهل البيت اسمها زيارة 40، فما بالك والزيارة معروفة. لو لم تكن هذه الزيارة معروفة وجئنا وقرأنا الرواية، أنا كباحث علمي حينما تصادفني هذه الرواية وأقرأ، لنفترض أنني ما سمعت بزيارة 40 وأريد أن أفهم هذا الحديث، فحينما أقرأ صلاة 51، هذه صلاة، ثم ماذا؟ وزيارة 40. أول شيء يتبادر إلى ذهني أنني أبحث في كتب المزارات عن زيارة اسمها زيارة 40، لأن الشيء المتبادر إلى الذهن هو هذا، هو هذا الشيء الذي يتناسب مع الفطرة ومع السليقة ومع الذوق العلمي، أول شيء يتبادر. فأذهب أبحث في كتب الزيارة، فما بالك والقضية واضحة جدا، أوضح من الشمس. يعني أنت الآن إذا تذهب تسأل أي شيعي، أي واحد من الشيعة، حتى لو لم يكن قد سمع بمعنى هذا الحديث، تقول له ما معنى علامات المؤمن صلاة 51؟ ربما صلاة 51 لا يعرف معناها، ولكن زيارة 40 والله يعرف معناها. أي شيعي تسأله، ربما صلاة 51 لا يعرف بأنه صلاة الواجبة 17 ركعة والنوافل 34، فإذا جمعتين يطلع 51. ربما لا يعرف هذه القضية لأنه ما صلىها ولا يعرف تفاصيلها، لكن حينما يسمع وزيارة والله أول شيء تبادر إلى زيارة 40. لكن ماذا تصنع مع الناس الذين يحاولون بقدر ما يتمكنون أن يقلبوا الحقائق؟ والمصيبة ليس القضية محصورة بهذه. أتعلمون أن هذا الموضوع كتب فيه كبار العلماء، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، ألفوا كتبا في هذه القضية وأنكروا زيارة 40 وقالوا بأنها ليست موجودة، ومن كبار علماء الشيعة، والكتب موجودة، منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغة الفارسية، وكلام طويل وعريض. القضية واضحة وصريحة ولا تحتاج روحها إلى القاضي. أي شيعي الآن تقول له هذه علامات للمؤمن، صلاة 51 وزيارة 40 والتختم باليمين، لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه يذهب فيزور 40 من المؤمنين. ومع ذلك، مع ذلك نحن إذا حملنا زيارة 40 على زيارة الإمام الحسين، فإننا حينما نذهب إلى كتب الحديث سنجد روايات أخرى تمدح زيارة 40 وتذكر لنا نصوصا خاصة. أما زيارة 40 مؤمن فليس لها ذكر في الكتب، ولا موجود اسم المؤمن هنا، هو جاء بها من جيبه، هذا الذي يقول هذا القول. يعني لا يوجد كتاب آخر أو حديث آخر جاء فيه ذكر استحباب زيارة 40 مؤمن. ثم هل سمعت بأن عالما من العلماء قام بزيارة 40 مؤمن؟ أو سمعت أن أحدا من الناس المؤمنين قام بزيارة 40 مؤمن لأجل هذا المستحب؟ تلاحظون القضايا كيف تكون، وكثير من القضايا على هذا السبيل. ولهل هناك أحد، هل يقتنع أحد بأنه يجمع ورقة يبدأ يزور 40 مؤمن لأجل أن يحقق هذا المستحب وهو غير ثابت؟ الغريبة أشياء ثابتة وواضحة وصريحة، ووالله وردت فيها العشرات والعشرات والعشرات من الأحاديث، حين تذكر على المنابر، أنا على سبيل المثال حين أذكرها عبر سنين طويلة، يقال هذا كذب وهذه روايات ضعيفة ولا وجود لها، والكتب مشحونة بها. على الأقل تقولون ضعيفة يعني موجودة، هذه القضية غير موجودة، من أين جئتم بها؟ لا وجود لها. جئونا برواية واحدة ضعيفة تقول هناك استحباب لزيارة 40 مؤمن. طبعا هذه القضية الآن تثار وموجودة، يثيرونها حتى على المنابر تثار. السؤال: يا حبذا لو توضح لنا المعرفة النورانية لصاحب الأمر، وهل لنا سبيل إليها وكيف؟ المعرفة النورانية لا ينالها الإنسان إلا بتوفيق من الإمام الحجة، اطلبوها من الإمام الحجة. ولكن المعرفة النورانية كما بينت في أول كلامي معرفة زيارة الجامع الكبيرة، هذا القول البليغ الكامل. تعلموا زيارة الجامع الكبيرة وهي ستقودكم، ولا تحتاجون لا لي ولا لغيري. تعلموا زيارة الجامعة، افهموا معانيها، هي تقودكم. أليس السلمة الأولى تقود إلى السلمة الثانية؟ أنت الآن تصعد على درج، الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية. تعلموا زيارة الجامعة ولن تحتاجوا لا لي ولا إلى غيري. زيارة الجامعة وتوجهوا إلى الإمام الحجة هي تقودكم، سترشدكم. هل يجوز لنا أن نقرأ ونذكر في تشهدنا داخل الصلاة المفروضة بقيمومية وإمامة صاحب العصر، يجوز ذلك وإن كان ليس معروفا بين العلماء، لأنه في رواياتنا في موضوع التشهد، التشهد في روايات أهل البيت. الآن المعروف عندنا أنك تتشهد، هذا التشهد المعروف، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا التشهد المعروف، يعني التوحيد، شهادة الرسالة والصلاة. هذا هو أقصر توحيد، هذا هو أقل الواجب. وإلا إذا ترجعون إلى الكتب الفقهية، مثلا إلى جواهر الكلام وهو من أكبر كتبنا الفقهية، إلى الحدائق الناظرة، كتب الفقهية التي يرجع إليها الفقهاء والعلماء والمجتهدون. أنا في كتابي الشهادة الثالثة المقدسة ذكرت أكثر من 12 تشهد ورد عن أهل البيت، وفي العديد منها ذكر الأئمة وذكر أمير المؤمنين وذكر الإمام الحجة أيضا، موجود هذا في الروايات. هناك من التشهدات ما طوله يصل إلى صفحتين كاملتين، لكن هذا الذي يذكره العلماء في الرسائل العملية هذا هو الحد الأقل الواجب، الذي لو نقصت منه سيكون هناك خلل في الصلاة. ولا يسألون الإمام يا ابن رسول الله ماذا نقول في التشهد؟ قال لو كان التشهد موقتا يعني محدد لهلك الناس، ولكن قل فيه بأحسن ما عرفت، بأحسن ما علمت. وأحسن ما علمنا هو ما جاء عن الأئمة، وهناك تشهدات مبسوطة مذكور فيها اسم الإمام الحجة والحديث عن الإمام الحجة، ومذكور فيها أسماء الأئمة واسم أمير المؤمنين. يمكنكم أن تراجعوا كتابي الشهادة الثالثة المقدسة في باب التشهد في الصلاة، وأنا ذكرت صيغ عديدة، ويمكنكم أن ترجعوا إلى المصادر التي نقلت منها وهي أمهات الكتب الشيعية. يجوز هذا، ربما قد يقال هذا بدعة وتثار عليك المشاكل، هذه قضية أخرى، لكن من الجهة الشرعية فهو جائز، بل قد يكون أكثر من جائز. ولكن نقول بحسب السؤال هو هل يجوز؟ نعم يجوز. ما هو الأعور الدجال؟ من هو أو ما هو السؤال؟ ما هو الأعور الدجال؟ موضوع الأعور الدجال موضوع طويل، وأنا تحدثت في برنامج وموجود في قناة المودة الفضائية، وموجود هذا البرنامج على موقع القناة الإلكتروني تحت عنوان ملف الظهور والجفر، تحدثت عن موضوع الأعور الدجال بشكل مفصل. الأعور الدجال هذا العنوان شحنت به كتب السنة لأجل أن ينسون قضية السقيفة، وهناك خرافات كثيرة في كتب السنة عن الأعور الدجال، لا أريد أن أشغلكم بهذه الروايات، أنا أعطيكم وجهة نظري. الدجال، كلمة الدجال يعني هو الذي يقوم بعملية التغطية، يظهر. أتعلمون بأن من أسماء الذهب الدجال؟ الذهب من أسمائه الدجال، والذي يطلي الأشياء بالذهب يقال له دجال، لأنه غطى الشيء بشيء آخر. وفي الجاهلية حينما كان يصيب الجمل مرض الجرب كانوا يطلونه بالزفت بالقير، فيسمون الذي يطلي الجمال بالقير بالدجال، لأنه غطى شيئا بشيء. الدجال هو الذي يغطي شيئا بشيء. الدجال له عناوين من خلال تتبع الروايات. هناك الدجال الشيعي وهو أخطر الدجالين، أخطر الدجالين هو الدجال الشيعي. عندنا رواية عن الوشاء، عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، رواية يذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه صفات الشيعة على ما أتذكر أيضا في الجزء 75 من بحار الأنوار، وإذا كان الرقم عالق في ذاكرتي بشكل صحيح صفحة 391، جزء 75 بحار الأنوار صفحة 391، الرواية عن الوشاء، عن أبي الحسن الوشاء عن الإمام الرضا الإمام يقول إن من يتخذ، إن ممن يتخذ، إن ممن يتخذ من مودتنا أهل البيت لهو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال في الداخل الشيعي. إن ممن يتخذ، يتخذ يعني يعتقد، مودتنا أهل البيت لهو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. قلت يا ابن رسول الله، الوشاء يسأل الإمام الرضا بماذا؟ بأي شيء يكون أشد فتنة من الدجال؟ تلاحظون هو من أين؟ من الوسط الشيعي. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لهو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. قلت يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، فإذا كان ذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. ابحثوا عن تطبيق هذه الرواية في زمانكم، لها تطبيق أو لا قضية راجعة عليكم. يعني الإمام يقول هناك من الشيعة من هو أكثر فتنة وضرر على الشيعة من الدجال، ويقول بموالاة أعدائنا، يوالي أعدائنا ويعادي أولياءنا. فكر موالي للأعداء ومعادي للأولياء. الإمام يقول فإذا كان ذلك اختلط الحق بالباطل، حين يختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق، تضيع الناس. وهذا هو الدجل، يطرح الفكر مغطى بغطاء أهل البيت والداخل لا علاقة له بأهل البيت. نفس الكلام الذي هذه الرواية ربما الكثير منكم سمع بها أو بعضكم يحفظ هذه الرواية، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلده، موجودة مكتوبة حتى في الرسائل العملية، أول رسائل العملية يكتبون هذه الرواية. فقط هذا المقطع ربما تسمعون به، طبعا الرواية لها تكملة وليس ذلك كل فقهاء الشيعة. تكملة الرواية حينما تقطع هذا المقطع يتخيل لك بأن هذا الكلام ينطبق على الجميع، تعطي هذا الإيحاء. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوا، يعطيك إيحاء بأنها يمكن انطباق على الجميع، لكن العبارة مباشرة لها. لماذا تقطع لا أدري، سؤال سلوه لمن يقطع الروايات. وليس ذلك كل فقهاء الشيعة وإنما بعضهم، تستمر الرواية تقول وإن من هؤلاء الفقهاء من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه، لأن جيش يزيد ابن معاوية سلب الحسين وأصحابه أرواحهم، وهؤلاء فقهاء السوء سلبوا شيعتنا ضعفاء شيعتنا أديانهم. هذا موجود في الرواية، رواية طويلة، رواية يمكن أن تجدها في تفسير الإمام العسكري، ويمكن أن تجدها في الجزء الأول من كتاب بحار الأنوار، ويمكن أن تجدها في الجزء الأول من تفسير البرهان سيد هاشم البحراني، ويمكن أن تجدها في الجزء الأول من تفسير الصافي للفيض الكاشاني، ويمكن أن تجدها في الجزء الأول من تفسير نور الثقلين للمحدث الحويزي، ويمكن ويمكن وحتى في الكتب الدراسية الحوزوية، موجود في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري، وبعد أن يذكر الرواية يقول عنها وهذا الخبر تبدو عليه ملامح الوثاقة، خبر موثوق. تتمة الرواية هذه، رواية طويلة، رواية أكثر من صفحة، أكثر من صفحتين. وإن من هؤلاء الفقهاء من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه. هذا كلام ينقله إمامنا العسكري عن الإمام الصادق، الرواية ينقلها الإمام العسكري عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لأن بعض الأحيان يقال مثلا قال الإمام العسكري، الإمام العسكري ينقل هذه الرواية عن الإمام الصادق. حديثي أولا عن الدجال الشيعي. هناك دجال شيعي والإمام قال هو أشد فتنة من الدجال، وهناك الدجال الناصبي وهو أقل خطرا من الدجال الشيعي. والدجال الناصبي بدأ مشروعه من السقيفة ولا زال متواصلا، ولا زال المشروع الدجال الناصبي ينخر فينا. والدجال الثالث هو الدجال اليهودي، وهو أقل هؤلاء الدجالين خطرا، والتركيز يكون على هذا، وهذا جزء من المشروع الإبليسي. المشروع الإبليسي دائما يحاول أن يخفي الحقائق ويظهر خلافها. الدجال اليهودي وهو نفسه الدجال اليهودي المسيحي، وهو أقل خطرا من هذين الدجالين. فعندنا ثلاث مراتب لهذا الدجال: دجال شيعي، ودجال ناصبي، ودجال يهودي. الدجال اليهودي هو الذي يتم الحديث عنه ويعطى له من الأوصاف بأن له حمار خطوته 70 ميل وأمثال ذلك، تفاصيل أخرى: عين واحدة، علقة حمراء في وسط جبهته، يسير معه جبل من ثريد وجبل من نار، فمن أطاعه أطعمه من جبل الثريد، ومن عصاه ألقاه في النار، وغير ذلك تفاصيل أخرى. والذي يبدو أنها تتحدث عن، لا تتحدث عن مخلوق بعينه، وإنما تتحدث عن حضارة كبيرة، عن دول قوية عندها قوى وإمكانات ضخمة. وبالنتيجة الدجال يتحرك في هذه الصور، يتحرك في الدجال الشيعي وفي الدجال الناصبي وفي الدجال اليهودي، وهي عبارة عن مشاريع وليس أشخاص. هناك مشروع يريد أن يحول المذهب الشيعي إلى مذهب سني، أو لا أدري شيعي، لا أدري كيف أسميه. هناك عمل على هذا الأمر وليس جديدا، تحويل المذهب الشيعي أو الدين الشيعي. نحن اعتدنا على عبارة المذهب، وإلا لا يوجد هناك مذهب. الدين والمذهب واحد، دين أهل البيت واحد، وغير دين أهل البيت دين الناس، صنعوا ما صنعوا وليصنعوا براحتهم. دين الله واحد هو دين أهل البيت. ربما هناك تفاصيل أخرى تتعلق بموضوع الدجال تحتاج إلى تفصيل أكثر. أكتفي بما ذكرت وأذهب إلى سؤال آخر. السؤال يتحدث مضمونه عن وجود أمير المؤمنين مع الأنبياء. أشار إلى الحديث الشريف: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرا، وفي رواية أخرى: كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علنا. هذا الكلام وغيره، نحن كيف نتعامل مع أهل البيت، أو كيف نفهم أهل البيت؟ إذا كنا ننظر إلى أهل البيت كما ننظر إلى أنفسنا، بأنهم محكومون بزمان معين وبمكان معين، وهناك خصوصيات في أجسادهم كخصوصيات أجسادنا، يقع هذا الاستفسار ويقع هذا الاستغراب. القضية أن أهل البيت لا يقاس بهم أحد. حين سألوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جمال صوت النبي في قراءة القرآن، فقال: لو أن النبي أبرز كل جمال صوته في قراءة القرآن لما احتمله أحد من الخلق، لهلك الخلق، وإنما يظهر من صوته ما يحتمله الناس. وقال: هذا هو شأن صاحب هذا الأمر، هذا هو شأن المعصوم، وحين أتحدث عن المعصوم عن النبي وعن المعصومين السلسلة الخاصة الأربعة عشر، عصمة الأنبياء شيء ثاني، وهناك عصمة لبعض أولاد الأئمة ولأمهات الأئمة غير هذه العصمة. عصمة النبي وآل النبي تختلف، لا تقاس بها عصمة، لأن العصمة مردها إلى العلم، وعلم النبي وآل النبي لا يقاس به شيء، فعصمتهم مختلفة. القضية ليس أنه لا ينسى أو لا يخطأ، القضية أكبر من هذا. هذه عصمة سلوكية، عصمة في الأفعال، أن الإنسان لا يخطأ لا ينسى، هذه عصمة سلوكية في الأفعال، هي هذه وعليها الخلاف. عصمة أهل البيت شيء آخر، لأن مدار العصمة هو العلم. والآن ليس الحديث عن العصمة، كيف ننظر إلى أهل البيت؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مظاهرهم غير محدودة، هم غير محكومين بالزمان والمكان، وإذا حكمهم الزمان والمكان فذلك جزء من مظاهرهم. هناك مظهر يحكمه الزمان والمكان، أما أهل البيت غير محكومين بالزمان والمكان. إذا كانوا محكومين بالزمان والمكان، ما معنى هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ هل يشك أحد من الشيعة بأن المؤمنين هنا هم غير أهل البيت؟ أهل البيت. وقل اعملوا، والخطاب لكل المؤمنين وعبر التأريخ، وأهل البيت هم يقولون لنا صدقة السر أفضل من صدقة العلن، وعبادة السر أفضل من عبادة العلن، وسيد الأوصياء هو الذي يقول أفضل الزهد إخفاء الزهد، وهم يأمروننا بالكتمان. إذا كان الإمام المعصوم حاله من حالي، محكوم بالزمان والمكان والحواجز، كيف يستطيع أن يطلع على سري؟ هو غير محكوم، وإلا يكون الآية لا معنى لها. ما معنى هذه الآية؟ تكون هراء هذه الآية، آية واضحة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كيف يرون عملي إذا كان لا يرى من كل الجهات، إذا كان لا يعلم وهو نائم؟ رواية تقول المعصوم ينام وقلبه لا ينام، رواية تقول المعصوم يرى من جميع الجهات، رواية تقول المعصوم يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان، رواية تحدثنا عن خصائص فيهم غير موجودة في غيرهم، ومع ذلك أنا لا أتحدث عن هذه الخصائص، هذه الخصائص لا قيمة لها، هذه خصائص ظهر لنا بحسب ما يتناسب مع وضعنا. القضية كبيرة، رؤيتهم كرؤية الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني مثل ما الله سبحانه وتعالى عنده إحاطة، الرسول عنده إحاطة، وهؤلاء المؤمنون عندهم إحاطة. الذين عندهم إحاطة لا يوجد عندهم شيء اسمه ماضي وحاضر ومستقبل أبدا. هذه القضية، أنا هذا المثال دائما أضربه في حقول الدواجن، أصحاب حقول الدواجن يخدعون الدجاج باعتبار أن الدجاجة من طبيعتها لما تتكون البيضة تكون قريبة من المخرج، عند شروق الشمس التركيبة الكيميائية في جسم الدجاجة بحسب الغريزة الموجودة فيها تبدأ تفرز الكلس حتى يتكون القشر الخارجي في اللحظات الأخيرة، ولذلك حين تخرج الدجاجة تخرج الدجاجة البيضة في البداية يكون الكلس حارا ورطبا، لأنه الآن نسجته الدجاجة. هؤلاء في حقول الدواجن ماذا يفعلون؟ يصنعون جو للدجاجة، يقسمون ربما اليوم إلى يومين أو ثلاثة أيام، فيجعلون هناك ليل اصطناعي ونهار اصطناعي حتى تبيض الدجاجة أكثر من بيضة. الدجاجة ماذا تتصور؟ تتصور أنها محكومة بالزمان، لكن بالنسبة لصاحب الحقل هو ليس محكوما بالزمان، هو خارج عن حدود زمن الدجاج. حينما نأتي بكرة كبيرة ونقسمها إلى ليل ونهار ونجعل المصباح في جانب والجانب الثاني مظلم، ونأتي بنملة ونجعلها تتحرك، حينما تتحرك على الجانب المظلم والكرة تدور كدوران الكرة الأرضية ترى نفسها أنها في الليل، وبعد أن يدور تتحول إلى النهار. أما أنا الذي قمت بصناعة هذا المشروع لست محكوما لا بليل ولا بنهار النملة، نحن محكومون في هذا العالم الأرضي. أما هذا الذي تكون عنده رؤية إحاطية لا يكون محكوما بالزمان والمكان، وإنما يحكم بالزمان والمكان في مظهره الأرضي لاحتياج الخلق إليه. لو رفع الإمام من الأرض ساعة لساخت بأهلها، لضرورة احتياج الخلق إليه هو موجود. قضية أكبر من ذلك، المعاني أعمق. كيف نتعامل؟ يعني أنا لا أستطيع أن أجيب عن كل شيء في آن واحد عن شيء واحد، هذه مطالب متداخلة وفيها تفاصيل كثيرة، لكن مربط الفرس هنا كيف نتعامل مع أهل البيت؟ هل هم محكومون بنفس الأحكام التي أنا أحكم بها؟ يا جماعة، النظرية النسبية لأينشتاين، إذا بعضكم دارس هذه النظرية، النظرية من تطبيقات هذه النظرية التطبيق النظري، النظرية النسبية العامة تقول بأن الزمان لا يوجد فيه ماضي وحاضر ومستقبل، وذلك بحسب الأمثلة المحسوبة رياضيا بإمكان الإنسان أن يعود إلى الماضي وأن يتحرك إلى المستقبل، وما المحاولات الآن الموجودة لتجاوز سرعة الزمن سواء للماضي، موجودة الآن محاولات علمية على أرض الواقع إلا استنادا إلى هذه النظرية، النظرية التي يكون فيها الزمان نسبي ولا يوجد ماضي وحاضر ومستقبل، زمان نقطة واحدة والإنسان هو الذي يتحرك، والأحداث هي التي تصور للإنسان بأن هنا ماضي وحاضر ومستقبل. أنا لا أريد هنا أن أثبت صحة هذا الكلام أو عدم صحته، وإنما آتي به بمثال لتقريب الفكرة، أن هذه العقول تفكر بهذه الطريقة. الناس عقولها تتقدم للأمام وإحنا عقولنا ترجع لورا، مثل إلى آخره نقاط، تعرفون المثل. وهذه النظرية النسبية ليست حديثة للعلم، هذه النظرية قديمة، هذا الكلام قبل الحرب العالمية الثانية، هذا الكلام قبل الحرب العالمية الثانية، والآن تطورت نظريات حديثة، الآن الكوانتك فيزيك والنظريات الحديثة ونظريات الميكانيكا ونظريات الأوتار الفائقة، النظريات الجديدة تطورت، تتغيرت الأمور أصلا بشكل آخر، تبدلت الرؤى والصور والأفكار بشكل آخر. فحينما نتعامل مع أهل البيت وكأنهم نحن، نعم حينئذ يعني يكون المعصوم محكوما بالزمان والمكان، وحينئذ تصيبنا الحيرة، لماذا طال عمر الإمام الحجة وكيف غاب، وتبدأ هذه الأسئلة الساذجة البسيطة، والسبب في ذلك هو عدم معرفتنا بحقيقة أهل البيت. حين أقول عدم معرفتنا بحقيقة أهل البيت، وفقا لقدرتنا، وفقا لمقدرتنا لا وفقا لهم، الكلام بحسبنا لا بحسبهم، لا بد أن نعرف بأننا حين نتحدث ومهما تحدثنا فإن الكلام بحسبنا لا بحسبهم، لأن الكلام ينتهي عندنا، أنا أنتهي عند عقلي، أنتهي عند معلوماتي، أنتهي عند معرفتي، وحينما أنتهي فأين أنا من أهل البيت؟ أين نحن من أهل البيت؟ نحن ننتهي عند حدودنا، ما هي حدودنا؟ حدودنا هي عقولنا، هناك مكان تصل إليه عقولنا وتقف، هناك مكان تصل. مثل ما هذه الرؤية محدودة، العقول محدودة أيضا. أليس الرؤية البصرية محدودة؟ الآن الجهاز السمعي، أليس الأصوات العالية لا نستطيع أن نسمعها؟ الأصوات التي تردد موجاتها أكثر من 20,000 لا نستطيع أن نسمعها، وهذه قضية علمية ثابتة. والترددات الصوتية أقل من 20 لا نستطيع أن نسمعها. التردد الصوتي أقل من 20 لا يستطيع الجهاز السمعي البصري أن يسمعه، والتردد الصوتي أكثر من 20,000 لا يستطيع. هناك أفق محدود للسمع، للبصر، لكل شيء. لهذا الصوت إذا أريد أن أرفع صوتي إلى أي حد يمكن أن يسمع؟ إلى حد معين. العقل نفس الشيء. هذه وسائلي، وسائلنا محدودة. العقل يصل إلى مكان ويقف، والحواس تصل إلى مكان وتقف، والوجدان يصل إلى مكان ويقف. نحن ما هي وسائلنا لتحصيل العلم؟ تارة عن طريق الحواس، والحواس تصل إلى مكان وتقف عاجزة بعد ذلك وتنتهي. الروايات عن الأئمة أنه ما من أحد في الخلق يستطيع أن يحتمل حديثنا، أن يحتمل أمرنا، ولو احتمله أحد، لو كان هناك أحد، فإنما يحده بحدوده. حتى هذا الاحتمال، حتى الاحتمال المعطى إليه من أهل البيت. أنا ذكرت في المجلس بأن الأئمة قالوا بأن أمرنا، حديثنا لا يحتمله لا نبي مرسل، لا ملك مقرب، لا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، ولا مدينة حصينة. المدينة الحصينة يعني ذلك القلب المحصن، قلوب المؤمنين المحصنة، محصنة عن الشرك، القلب السليم الذي ليس فيه إلا الله. هذه القلوب لا تحتمل، فمن يحتمله؟ قال من شئنا. حتى هؤلاء من شئنا مع مشيئة أهل البيت لا يحتملون إلا بقدرهم، لأن الفيض بقدر القابل، ولا يمكن أن يكون الفيض أكثر من القابل. هذا القدح لا يمكن أن تضع فيه ماء بحجم قدر كبير، سيفيض الماء، سيفسد الأمر. لابد أن يكون الماء بقدر هذا القدح، بقدر هذا الوعاء. يا كميل القلوب أوعية كما يقول سيد الأوصياء، وخيرها أوعاها. كل ما يكبر الوعاء يكون أفضل، وإلا بالنتيجة هي أوعية. لما سأله عن الحقيقة، وأي حقيقة؟ هي حقيقتهم. وبدأ يحدثه إلى أن قال زدني زدني. قال له أطفئ السراج يا كميل، أطفئ عقلك، فقد طلع الصبح. أنت حينما الآن الغريق كيف يغرق؟ لماذا يغرق الغريق؟ حينما يدخل في الماء لا يرى إلا الماء، لكنه لأنه يأخذ مقدارا، ولو هو مقدار قليل، المقدار الذي يختنق به الغريق قليل، هذا المقدار يسد القصبات الهوائية، المسارب الهوائية يسدها، يختنق يموت. يعني أخذ مقدارا أكثر من مساربه فمات. نحن إذا نأخذ أكثر، أهل البيت هو هذا البحر الذي لا نشعر به، الغريق لا يشعر بالبحر، البحر محيط به من كل جانب. إذا أخذ مقدارا قليلا يستطيع أن يخرج وينجو، لكن إذا أخذ مقدار أكثر من القدر المناسب له، بحيث أن القصبات الهوائية، شعيرات الهواء، الجهاز الهوائي، قفص الصدري والرئتان تمتلئ كل هذه الأعضاء بالماء، يختنق. وحينما تريد أن تخرج منه الماء الذي اختنق به يخرج ماء قليلا. قضيتنا هكذا، لأن الوعاء محدود. فما نعرفه وما نتعلمه وما سنتعلمه وما سيظهر لنا حتى بعد الموت، وحينما يكون البصر حديد، وحتى في يوم القيامة، فإننا لا نعرف أهل البيت. لا يمكن، لا يمكنك أن تضع البحر في إبريق. هل يمكن؟ الآن تأتي بالمحيط الهادئ، أكبر المحيطات في الكرة الأرضية، يمكن أن تضعه في هذا القدح؟ لا يمكن أن تضع البحر في إبريق. هذه قضية غير ممكنة. لكن الجهل هو الذي يقتل الإنسان، الجهل عدو الإنسان، وأعدى أعداء الإنسان جهله، والإنسان عدو لما يجهل. لو لجأنا إلى أهل البيت هم يقولون في الزيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور، نستطيع أن نكشف شيئا من هذه الظلمة بحديثهم، ألا نحتاج إلى إنارة في هذا المكان؟ ألا تحتاج إلى مصباح يدوي حين تدخل في مغارة أو في كهف؟ إذا أردت أن تدخل في كهف الحقائق عليك بمصباح النور. كلامكم نور، وهذا المصباح الذي نستطيع من خلاله أن نستكشف الأمور. تفسير قوله تعالى في آية الكرسي: والذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا ما هو يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا السؤال وجه للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نفس هذا السؤال. الإمام ماذا أجاب؟ قال: وأي نور كان للكافرين حتى يخرجوا منه؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلم، وأي نور كان للكافرين حتى يخرجوا من هذا النور؟ إنما الحديث عن قوم آمنوا وأسلموا فكانوا على نور الإسلام فعادونا فخرجوا من ذلك النور إلى الكفر. هذا في المخالفين لأهل البيت، هذا في أصحاب السقيفة وفي أوليائهم والناهضين باحتجاجهم، وفي المدافعين عنهم، وفي الذين يحبونهم، وفي الذين يشكون في كفرهم. والروايات تقول: من شك في كفرهم كافر. الحديث عن هذا الدجال الناصبي الذي تحدثنا عنه قبل قليل: وإلى أي نور للذين كفروا حتى يخرجون من النور إلى الظلمات. السؤال هنا: بأي طريقة سيقيم إمام زماننا العزاء في مصيبة جده الحسين حين ظهوره؟ لا أدري ما المراد من الطريقة، ولكن الذي نتلمسه في الروايات أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أولا سيكشف لنا حقائق هي غائبة عنا اليوم. نحن لا نعرف كثيرا مما جرى في عاشوراء ومما جرى على سيد الشهداء، المعلومات الموجودة عندنا قليلة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن الحسين يقتل قتلة لم يقتل أحد مثل هذه القتلة، ولا يقتل أحد. لذلك نحن لا نملك كل التفاصيل، ما في أيدينا من التفاصيل هي محدودة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا سيبين هذه التفاصيل وسيبين هذه الحقائق، وقطعا في زمن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه القضية ليست قضية سياسية. هناك من يتصور بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو آت ليقيم حكومة سياسية، هذه مسألة هينة. مشروع إمام زماننا هو المشروع الإلهي، هو برنامج الخلافة: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا المشروع لم يتحقق لحد الآن، هذا المشروع لم يرى النور لحد الآن. دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتحقق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لم يتحقق هذا المعنى. دين الحق لم يتجلى إلى الآن. الإمام صلوات الله وسلامه عليه مشروع لتغيير الإنسان، مشروع لتغيير العقول. ليس الروايات تقول بأنه يمسح على عقول الناس فيجمع بذلك عقولها. أتعلم بأن العلماء يقولون الآن بأن أكبر نوابغ العصر، أكبر نوابغ العلم مثل أينشتاين، مثل نيوتن وغيرهم، وأكبر فلاسفة العالم لم يستعملوا من الدماغ إلا بنسبة 4%. هناك نسبة كبيرة من دماغ الإنسان ومن عقل الإنسان. قطعا نحن لا نعتقد بأن عقل الإنسان هو في دماغه، عقل الإنسان في روحه، وإن الدماغ يمثل بوابة العقل البشري. مثل ما قلب الإنسان ليس في جسده، في روحه، هذا القلب الجسدي يمثل بوابة. وإلا لو كان العقل في الدماغ، لماذا حين تنفصل الروح ينتهي كل شيء؟ قدرة العقل هي في روح الإنسان، وقدرة الوجدان هي في روح الإنسان. ولكن مثل ما لروح الإنسان الكلية مظهر جسدي هو هذا، لعقل الإنسان مظهر جسدي هو الدماغ، ولقلب الإنسان مظهر جسدي هو هذا القلب، هذا الجسم الكمثري الذي هو عبارة عن مدخل الدماء في التجويف الصدري للإنسان. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يمسح على رؤوس الناس فيجمع بها عقولهم، ويمسح على قلوبهم فيجمع بها أحلامهم. الأحلام يعني الحكمة، يعني الأخلاق، يعني الوجدان. هناك تغيير في البنية العقلية، هناك تغيير في البنية النفسية للإنسان. ولذلك سيستشرف هذا الإنسان عالم الغيب. الإمام الحجة يقود المسيرة الإنسانية ليترابط عالم الشهادة بعالم الغيب. فحين يرتبط عالم الشهادة بعالم الغيب ستتغير الأمور. ولذلك أنا قلت قبل قليل بأن الذئب يرتع مع الشاة، والأسد لا يأكل اللحوم يأكل الحشائش، وأمثال ذلك. لأن الطبيعة البشرية ستتغير، لأن الطبيعة الأرضية، هذا العالم يتغير. هناك تباطؤ في حركة الفلك، والأرض تخرج له أفلاذ أكبادها. هناك ثروات موجودة في داخل الأرض. إلى الآن قدرة الإنسان على الحفر محدودة. كم يستطيع الإنسان أن يحفر؟ لا يستطيع الإنسان أن يحفر إلا مسافات محدودة داخل الأرض. أضخم الحفارات الآن الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى مكان وتقف، لا تستطيع أن تتجاوز مقادير معينة. الروايات تقول بأن الأرض تخرج له أفلاذ أكبادها، يعني في أعماق أعماقها هناك ثروات. يعني ما ظهر من هذه الثروات هذا على السطح. وإن الأرض تخرج له أفلاذ أكبادها، وروايات أخرى فتخرج له الأرض كنوزها. هناك كنوز في باطن هذه الأرض، ثروات هائلة. الإنسان يتغير، الحياة تتغير، طبيعة الأرض، حتى هذه حركة الفلك تتباطأ، سيؤثر على الطبيعة الجيولوجية للأرض، شيء طبيعي. مثل ما الآن حركة القمر تؤثر على المد والجزر، تؤثر على قضية العواصف، موقع الأرض من الشمس وتبدل الفصول وغير ذلك. تباطؤ حركة الفلك سيأتي بأشياء كثيرة تغير من طبيعة الحياة ومن طبيعة الأرض، والتفاصيل كثيرة، المطالب كثيرة. وهذا كل سؤال بحاجة إلى جلسة مفصلة، والحديث يكون فيها مفصل. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.